إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية السادسة بعد المئة الخامسة، والمقامة في يوم السبت الموافق 19 من شهر شعبان لعام 44,400. وهي تتضمن وقفتين، الوقفة الأولى مع مسائل من كتاب الصيام من الشرح الممتع من جمع بعض أهل العلم، المجموعة الأولى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كتاب الصيام، المسألة الأولى.
الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بإمساك مخصوص في زمان مخصوص، أو هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. يبقى إمساك مخصوص في زمان مخصوص، الإمساك المخصوص عن الطعام وعن الشراب وسائر المفطرات، ليس مطلق الإمساك تمسك عن الكلام، لا، وإنما إمساك مخصوص، إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمان مخصوص، هذا هو الصيام. والتعبد لله سبحانه وتعالى، هذا قيد نبه إليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو قيد جيد، التعبد لله. ويوضع هذا القيد مع كل عبادة نعرفها، فالصيام التعبد لله سبحانه وتعالى بإمساك مخصوص في زمان مخصوص، الحج التعبد لله سبحانه وتعالى بأفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في أزمنة مخصوصة، الزكاة التعبد لله سبحانه وتعالى بإخراج أنصبة مخصوصة من أصناف مخصوصة، وهكذا تضع التعبد قيدا دائما، لأنه إذا كانت هذه الأشياء عبادة لزم أن نتعبد الله عز وجل به وليس مجرد الأداء. فنقول مثلا بأن الصيام إمساك مخصوص في زمان مخصوص، هل مجرد الإمساك هذا يكفي، أم أنه لابد أن يضاف إلى ذلك النية، نية التعبد لله سبحانه وتعالى؟ ألا ترى أنك لو توضأت وغسلت الأعضاء المخصوصة، فلو عرفنا بأنها غسل الأعضاء المخصوصة، مجرد الغسل فقط أو لابد أن يضاف إلى ذلك النية؟ لابد أن يضاف إلى ذلك النية. ولهذا نقول التعبد لله، سبحانه وتعالى، نتعبد الله سبحانه وتعالى بإمساك المخصوص في زمان المخصوص على وجه المخصوص وهكذا. يبقى كلمة التعبد لله سبحانه وتعالى قيد مهم جدا في تعريف جميع العبادات. يبقى التعبد لله سبحانه وتعالى إشارة إلى النية، فإن العبادة عبارة عن نية وهي الإخلاص، وصفة وهي المتابعة. العبادة عبارة عن نية وهي الإخلاص، وصفة وهي المتابعة. هذا هو الصيام، إمساك مخصوص. طيب في زمان مخصوص، هذا تعريف الصيام. فالزمان المخصوص هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طلوع الفجر الصادق يخرج عنه الفجر الأول كما يقول الكاذب، وهو قبل دخول الوقت، وإنما الإمساك من الفجر الصادق بعد دخول الوقت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلال يؤذن بليل، لا تمسك مع هذا الأذان، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان يؤذن على الوقت وهو الفجر الصادق، فالإمساك يقع من هذا الوقت. ولهذا ما يعتاده الناس اليوم أو قبل ذلك بأزمنة، وهو ما يسمى بمدفع الإمساك، يمسكون قبل هذا الوقت ويسمون هذا مدفع الإمساك بربع ساعة ثلث ساعة. هذا ليس مشروعا، بل هو من البدع، لأن الناس يعتدونه اعتياد السنن، فهذا من البدع، هذا من البدع. الأمر بإمساك قبل الزمان المخصوص هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا وأنت تقول فأمسكوا، والنبي يقول: كلوا واشربوا وأنت تقول أمسكوا، فهذا لا يجوز. إلى غروب الشمس، وهو تحقق الغروب، ولا يقال إلى أذان المغرب، لأن المؤذن قد يؤذن قبل الوقت، قد يؤذن بعد الوقت بربع ساعة، لكن نقول إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فالغروب هو وقت الإفطار، يؤذن المؤذن قبل بعد، ليست العبرة بالأذان، العبرة بالوقت، لأن المؤذن قد يختلف عن مؤذن آخر. فما هو الضابط الشرعي حتى يؤذن المغرب؟ لا، حتى تغرب الشمس. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الابتداء، هذا طلوع الوقت الصادق له. ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل إذا غربت الشمس. يبقى لابد أن يدخل الليل، فإذا حصل الغروب حصل وقت الإفطار، وبالتالي تأكل لو غربت الشمس ولو لم تسمع أذانا، ولا تأكل إذا لم تغرب الشمس ولو سمعت أذانا. يبقى العبرة ليست بسماع الأذان، العبرة بدخول الوقت وليس بسماع الأذان. هذا هو الوقت الشرعي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طيب لو أنه أكل أو شرب في الوقتين ظانا بقاء الليل أو ظانا بقاء النهار، جماهير أهل العلم لو أن الإنسان أخطأ قام فأكل ليلا يظن بقاء الليل ثم بان نهارا، وكذلك أيضا إذا أكل ظانا دخول الليل ثم بان بقاء النهار، على أنه يقضي هذا اليوم، جماهير أهل العلم على القضاء. ورجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لا يقضي، لأنه مخطئ، ولأنه قد حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد أكل الصحابة رضي الله عنهم ظنوا دخول الليل ثم بان النهار، ولم يأتي في الحديث أمر بالقضاء، إنما جاء القضاء والإشارة إليه من أحد الرواة وهو هشام بن عروة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عن أحد من الصحابة أنهم قضوا ذلك اليوم. وهذا الموافق للأدلة وعمومها، قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن من أكل ظنا بقاء الليل، قام وظن أن الليل باقي وأكل، ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد دخل، هذا لا شيء عليه ولا يقضي. كذلك إذا أكل يظن دخول الليل ثم بان بقاء النهار فإنه يمسك ولا يقضي. كل هذا منوط بشيء. ما هو؟ منوط بأنه لا يكون هناك تفريط. فإن كان هناك تفريط قضى. بمعنى ماذا؟ يعني رجل قام من النوم، قام من النوم على المطبخ مباشرة، قام من النوم على المطبخ، أكل شارب عمل شاي كذا، وبعد ذلك بمص نظر في الساعة فإذا الوقت قد دخل منذ نصف ساعة، هذا مفرط، لا شك أنه مفرط، هذا لا شك أنه مفرط. لكن لو أنه تحرى ثم بان له ما ذكرنا وكان قد أخطأ مع التحري فهذا لا شيء عليه، والله عز وجل قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. طيب، الصيام متى شرع الصيام؟ شرع الصيام في العام الثاني من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في العام الثاني، يعني صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فشرع في العام الثاني، قيل في شعبان قبل رمضان، في العام الثاني وصامه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل كان هناك صوم مفروض قبل رمضان؟ الجواب نعم، كانت عاشوراء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها، والراجح أنها كانت واجبة، يعني أمر بصيامها على وجه الوجوب، لأن بعض العلم يراها على وجه الاستحباب، لكن الصحيح أنها كانت على وجه الوجوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها على وجه الوجوب، ثم بعد ذلك نسخت بفرضية الصيام. طيب، سؤال، ما مراتب ومراحل الفرضية، فرضية الصيام؟ الجواب، مر الصيام بمراحل. مرحلة عاشوراء هذه مرحلة، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية مرحلة رمضان، ورمضان نفسه مر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاختيار، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر، قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقالوا كان الرجل مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة من الصيام والثانية في رمضان مرحلة الفرضية، وهذه أيضا مرحلتان. المرحلة الأولى كانت الفرضية أن من نام قبل أن يأكل أو يشرب فإنه لا يحل له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع النساء وكذا إلى الغد، فيمنع من الطعام والشرب. إذا نام قبل أن يأكل ويشرب، إذا نام منع من الطعام والشراب والجماع وغير ذلك. المرحلة الأخيرة هي فرضية الصيام على هذا الوجه الذي نراه، وهو أن الإمساك فقط يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ورفع ما كان ممنوعا إذا نام، وأحل ليلة الصيام الرفث إلى النساء، وأبيح الطعام والشراب والجماع طيلة هذا الوقت الذي هو من غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يبقى مر بمراحل، معنى مرحلة عاشوراء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي فنادى، وصام الصحابة رضوان الله عليهم. المرحلة الثانية مرحلة الشهر نفسه، مرحلة شهر رمضان، هذا مر بمراحل. المرحلة الأولى وهي كون الصيام كان على التخير، من شاء صام ومن شاء أفطر، ثم بعد ذلك الفرضية، وكان من أكل أو شرب وكان من نام قبل أن يأكل أو يشرب فإنه يجب عليه الإمساك إلى الغد، ثم بعد ذلك ما استقر عليه الأمر إلى الآن وهو الإمساك يكون في هذا الوقت، ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال سبحانه وتعالى: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذا يباح للإنسان بالليل الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد صيام رمضان بخلاف صيام كفارة الظهار، فإن الإنسان إذا ظهر من امرأته لزمه أن يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد عتق رقبة. فإذا لم يجد عتق رقبة صام ماذا؟ صام شهرين متتابعين. هل يحل له أن يجامع في الشهرين ليلا؟ الجواب: لا يجوز. في كفارة الظهار لا يحل له أن يجامع ليلا، في رمضان يحل له أن يجامع ليلا، أما في كفارة الظهار فإنه لا يحل له أن يجامع امرأته ليلا. لماذا؟ لأن الكفارة في الظهار للردع فلا يناسب ذلك التخفيف، إنما في رمضان التعبد المحض من الله سبحانه وتعالى، فليس هناك ما يردع المسلم الصائم ولا ما يشدد به على المسلم الصائم، إنما هذا في كفارة الظهار. فلو جامع ليلا في كفارة الظهار حرم عليه ذلك. لكن سؤال: هل يقطع الجماع ليلا في كفارة الظهار صومه؟ هل يقطع الجماع ليلا في كفارة الظهار صومه؟ الجواب: لا يقطع. الجواب: لا يقطع، إنما يقطعه لو جامع نهارا. فلو جامع نهارا في أثناء كفارة الظهار لزمه أن يبدأ الصيام من جديد، إنما لو جامع ليلا يبقى خرج عن زمان الصيام، خرج عن زمان الصيام، نقول هذا حرام، لأن الله عز وجل قال: من قبل أن يتماسى، فنقول هذا حرام. ولكن ماذا؟ ولكن هذا لا يقطع التتابع، لا يقطع هذا التتابع. فالصيام في كفارة الظهار بخلاف الصيام في رمضان. فالله عز وجل أباح في رمضان أن يأتي الرجل امرأته، أن يأكل، أن يشرب، كل هذه المفطرات التي كان ممنوعا منها فإنها تباح له ليلا. أما مع الصيام، أما في كفارة الظهار فلا يجوز له الجماع. طيب، هذا بالنسبة لمراحل هذه الفرضية في صيام رمضان. يبقى إذن عرفنا معنى الصيام، وعرفنا كذلك متى فرض، وعرفنا المراحل التي مر بها فرضية الصيام. نعم.
المسألة الأولى: الصيام لغة الإمساك.
نعم نعم نعم.
قال العلامة السعيد رحمه الله عز وجل: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أم لم ينم، لكونهم يختارون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون، فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشرهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي أنوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول الذرية وإعفاء فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح، ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك، وقلوا اشربوا حتى يتبان لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا غاية
نعم، يعني الشاهد أن هذه مراحل كما قلنا مر بها الصيام. نعم.
المسألة الأولى: الصيام لغة الإمساك، فالصيام مصدر صام يصوم ومعناه أمسك، ومنه قوله تعالى: فكلي واشربي قري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولوا صوما أي إمساكا عن الكلام.
إذن الصيام في اللغة معناه الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام، وليس الصيام الذي هو التعبد المخصوص. نعم.
بدليل قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا، أي إذا رأيت أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قولهم: صامت عليه الأرض إذا أمسكته وأخفته.
نعم.
المسألة الثانية: الصيام شرعا، والتعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وإنما ذكر الأكل والشرب، دائما يذكر العلماء الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، لأن هذه مفطرات لا خلاف فيها، ولأنها أشهر المفطرات. يقولون الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، لأن هذه أشهر المفطرات، وهذه لا يقع فيها الخلاف، ما يقع فيها الخلاف. الطعام والشراب، فمن أكل أو شرب عامدا في صيامه سواء كان فرضا أو نفلا بطل صيامه، إذا أكل أو شرب عمدا. لكن إذا أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فإنه لا يبطل صومه. فالمفطرات هذه إنما يحصل ويترتب عليها حكمها بماذا؟ بأن يأتي الإنسان هذه المفطرات عالما ذاكرا مختارا. يبقى شرط الفطر بهذه المفطرات أن يأتيها الإنسان عالما ذاكرا مختارا، عالما، فلو أتاها جاهلا فإنه يعذر، ذاكرا فلو أتاها ناسيا فإنه يعذر، مختارا فلو أنه أتاها مكرها فإنه يعذر. يبقى إذن سائر المفطرات وكذلك سائر محظورات الإحرام وكذلك سائر هذه الأمور إذا أتاها الإنسان شرط ترتب الحكم عليها أن يكون الإنسان بها عالما لها ذاكرا، أن يأتيها مختارا، إلا ما تعلق بباب الضمانات والمتلفات. فمن أتلف شيئا فنقول له تعالى تعلم الحكم ولا ما تعلم، تعالى أنت قاصد ولا غير قاصد. لا، المتلفات قاعدتها خلاف هذه القاعدة. المتلفات يضمن على كل حال. لماذا؟ سدا للباب. أنا آتي أسلط ولدي على سيارتك يكسر الزجاج ونقول صغير غير مكلف، أو آتي أقتلك أقول والله أنا أردت أن أصطاد عصفورا فقتلتك أنا ما أقصد، نقول خلاص لا شيء عليك. إذن لا وقع ضرر بذلك، كل واحد يعتدي ويقول أنا أخطأت، أنا ما تعمدت، أنا كنت جاهلا، أنا كنت كذا. فباب الضمانات تختلف قاعدته عن غيره يا أخوان. فالضمانات في المتلفات تكون دائما على كل حال، دائما على كل إيه؟ على كل حال. حتى لو كان الإنسان نائما في الدور الثاني مثلا من السرير، ثم إنه وهو يتقلب وقع على من في الدور الأرضي فقتله، يضمن ولا ما يضمن؟ هذا نائم، وقد يرينا أنه نائم وليس بنائم فنقول يضمن، هذا قتل خطأ، قتل خطأ، فيكون عليه دية قتل الخطأ، يكون عليه دية قتل الخطأ حتى ولو كان صادقا، هذا بينه وبين الله عز وجل، لكن لابد أن يسد الباب. إذن في المحظورات في الحج، محظورات في الصيام، في المفطرات، كل هذا إنما نقول إذا أتاها الإنسان فإنه يترتب عليه أثرها إذا كان عالما ذاكرا مختارا، أما إذا كان جاهلا فلا ترتب عليه الأثر، أما إذا كان ناسيا كذلك لا ترتب عليه، أما إذا كان مكرها كذلك لا ترتب عليه الأمر. أما قاعدة المتلفات فإنها على كل حال يضمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم صومه. فدل هذا على أن النسيان لا يقطع ماذا؟ لا يبطل الصيام، أن النسيان لا يبطل الصيام. فلو أن الإنسان أكل أو شرب يظن أنه مفطر ليس بصائم، ثم بعدما أكل أو شرب وانتهى تذكر أنه صائم، فهل هذا يفطر أو يتم صومه؟ يتم صومه، حتى لو ما ذكر إلى آخر اليوم فإن صيامه صحيح، فإن صيامه صحيح. يبقى إذن الطعام والشراب مفطر بإجماع، بإجماع الطعام والشراب مفطر بإجماع ولا خلاف بذلك، لكن على النحو الذي ذكرنا، أن يأتي الإنسان ذلك عالما ذاكرا مختارا. ولا فرق في ذلك بين الفرض وبين النفل، فإن البعض يقول في فرق بين الفرض والنفل في النسيان، لا فرق بين الفرض وبين النفل. والجماع وهو كذلك باتفاق أنه يبطل الصيام، فهو من الفطرات المجمع عليها. فلو أن الإنسان جمع امرأته في نهاية رمضان فعامدا ذاكرا مختارا، فإنه يترتب على ذلك ماذا؟ بطلان الصيام، وعليه القضاء وعليه الكفارة، وهو من بين المفطرات الذي فيه الكفارة وحده على الصحيح. يبقى لو جامع ذاكرا عالما مختارا فإنه لا شيء عليه. طب لو معناه أنه لو جمع ناسيا لا إشكال فيه؟ نعم لا إشكال فيه. لو جمع ناسيا، نسي أن هذا اليوم من رمضان، بعض الفقهاء يقول لا، لو جمع ناسيا ما يقطع ذلك، ما يبطل ذلك صيامه، لأنه يصعب أنه يجامع ويكون ناسيا. نقول يصعب أو لا يصعب، هذه مسألة، ومسألة اعتبار توافر الشروط وانتفاء الموانع هذه مسألة أخرى. فالله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا وأنت تؤاخذه في حال نسيان، هذا لا يجوز. فلو جمع ناسيا أو جامع جاهلا، لو أن رجلا في بادية في محل من المحلات ولا يدري أن الجماع من مبطلات الصوم، لا هو ولا زوجته، وكان يأتيها في نهار رمضان، وبعد شهر رمضان سمع عالما يقول بأن هذا من المفطرات، فسأل العالم قال: والله ما أعرف أن هذا من المفطرات، فماذا أصنع؟ يقول: لا شيء عليك، لا شيء عليك. إذا كان جاهلا بهذا الأمر، قد يقول قائل: هذا إذا كان في غير بلاد المسلمين، أما في بلاد المسلمين وانتشار هذا يعني العلم والمعرفة بالأحكام، هل يتصور، يقال هل يتصور، هل يتصور أن الإنسان يكون في بلاد المسلمين ويجهل حكم الجماع؟ نقول يتصور أن يكون في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ويجهل حكما من أحكام الشريعة. هل يتصور أن يكون رجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واجه صفة الصلاة ويأتي بمبطل وجد؟ هل يتصور أن امرأة تصاب بالاستحاضة وتدع الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يتصور؟ هل يتصور؟ نعم يتصور، يتصور أن يجهل الإنسان الشيء حتى ولو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحقيقة تعليق الأحكام على مسألة أنه البلد، وإذا كان العلم فيها منتشرا، وإذا كان يعيش بين المسلمين، يعيش بين المسلمين، يعيش بين الصحابة، يعيش بالنبي صلى الله عليه وسلم عنده، ومع ذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط، يعيش عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي أمامه، والنبي يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حديث أبي هريرة في الصحيحين، فيعود يصلي نفس الصلاة ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيقول عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيعود فيصلي نفس الصلاة ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه فيرد عليه السلام ثم يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، لا أحسن غير هذه الصلاة فعلمني. إذن وارد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم عنده وهو بين الصحابة ويصلي معهم ومع ذلك يجهل شيئا في صلاته. طيب ابن عباس من المفتين وكبار مفتين المفتين من الصحابة يجهل ماذا؟ يجهل ربا الفضل، أن ربا الفضل حرام، وابن عباس طيلة حياته يفتي بأن ربا الفضل حلال، الدرهم بدرهمين جائز، حتى يخبر قبل موته بليال أنه حرام. فالحقيقة تعليق الأمر في أي باب من الأبواب على أن هذا يعيش بين المسلمين، العلم منتشر، القرآن موجود، السنة موجودة. طيب إيه رأيكم القرآن عندنا؟ صح موجود؟ موجود، وإحنا من أكثر البلدان حفظ للقرآن، يعني من أكثر البلدان بلدان المسلمين حفظ القرآن أهل مصر، أليس كذلك؟ يعني لا تجد بيتا إلا وفيه خاتم للقرآن أو يكاد، وأحيانا كثيرة تجد البيت كله، الأب خاتم، الأم ختمة، الأولاد يختمون القرآن، من أكثر البلدان. يلا أخرج بهذا القرآن المحفوظ الشارع الآن وانظر علم الناس وجهل الناس، انظر علم الناس وجهل الناس، تجد أشياء كثيرة جدا مجهولة. فتعليق الأحكام هذا يعيش بين بلاد المسلمين، هذا بين المسلمين، هذا يسمع القرآن، هذا يسمع السنة، هذا يسمع، هذا يسمع، هذا يسمع، تعليق الأمر عن هذا وصف غير منضبط، هذا وصف غير منضبط. الآن إخواننا طلبة العلم هل يتساوون في العلم؟ أبدا، هذا يعلم وجه وهذا يعلم وجه وهذا يعلم وجه وهذا يعلم وجه وهكذا، بل قد يختلفون في مراد الشيخ ويتكلم، إذا تكلم بعبارة قد يختلفون في مراده. الإمام أحمد رحمه الله ينقل عنه تلامذته القول بكذا هذه رواية، القول بكذا هذه رواية، إما تغير اجتهاد الإمام رحمة الله عليه والذين يأتون أتوه في أزمنة مختلفة، فهذا نقل عن الإمام أحمد قولا في زمان والآخر نقل قولا في زمان فتعدد، يكون هذا تغير اجتهاد، أو يكون بناء على مفهوم منطوق الإمام فهذا عبر بكذا وهذا عبر بكذا. المهم فالجهل جهل، الجهل جهل، بمعنى إذا ثبت الجهل وهو عدم العلم بالشيء فلا يترتب عليه الحكم مهما كان الأمر ظاهرا، ظاهر ولم يصل، ظاهر ولم يعلم ولم يصل، فقد يجهل لأمر ما لم يسمع. هذا ماذا تقولون في الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسنة الاستئذان؟ الاستئذان ثلاث، ما تقول في هذا؟ سنة من السنة مشهورة، ويأتيه أبو موسى يسلم ثلاثا ويعود، أرسل ليه ما منعك أن تدخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن قيل لك ارجع وإلا فعد أو كما قال، فإن أذن لك وإلا فارجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي قال هذا، النبي قال هذا، لتأتيني بمن يشهد لك كذا به أو لأفعلا. وأتى الصحابة رضوان الله عليه، من يشهد لي؟ قالوا نبعث معك أصغارنا، وأرسلوا أبا سعيد الخدري. إذا عمر يجهل سنة الاستئذان، عمر الفاروق، عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يجهل سنة الاستئذان. تقول أنت إذا كانت البلد بلد إسلامي أو بلد كفر يفرق في الحكم، لأن هذه مظنة العلم وهذه مظنة الجهل. تقول أنت القرآن موجود والسنة موجودة. يا أخي نقول لك الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عدم الدخول إلى بلد بها طاعون يجهلها جل الصحابة في زمان عمر رضي الله عنه في طعين عمواس، اختلفوا ندخل ولا ما ندخل، واجتهدوا اجتهادا لا أثر معهم فيه، واستدلوا بنصوص عامة. فعمر رضي الله عنه من معه وجماعة اجتهد أن لا يدخل، وجماعة أخرى اجتهدت أن تدخل. هذا يؤمن بالقدر وندخل، وهذا يؤمن باتخاذ الأسباب ولا يدخل. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأخبرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم عن الطاعون ببلد وكذا فلا تدخلوها الحديث. إذن قد يجهل الكثيرون من الصحابة رضي الله عنهم الحكم الشرعي لعدم وجود الأثر. هؤلاء في بلاد من؟ بلاد إسلام، بل مدينة رسول الله، ومع من؟ مع الرسول طارة، ومع الخلفاء طارة، وبين من؟ وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعليق الأحكام يا إخواني على هذا في بلد إسلام، هذا في المملكة العربية السعودية موجود فيها العلماء وموجود فيها دعوة ابن عبد الوهاب، فلا يعذر من أتى بشرك، إنما يعذر من أتى ماذا؟ من أتى ماذا؟ من أتى أي بلد أخرى؟ من أتى في من كان في أدغال أفريقيا ولا من؟ وقد يكون في السعودية. يعني بعض المسائل لو بعض الأمور لو أخبرني بها أحد أقول عنه يبالغ، لكن أن أراها أنا يعني بعض الناس كان يخبرني يبقى في مسجد النبي ويأتي واحد سعودي يقول له الكعبة فين، أنا أقول يعني يمكن من قلاله بيتساهل في النقل يعني، لكن أن أسأل أنا في الحرم المدني يسألني سعودي عن الكعبة؟ وتقول السعودية وفيها، تعال في مكة، في مكة. فمسألة تعليق الجهل والعلم على دار، على ظهور، على وجود علماء، هذه كلها أوصاف غير منضبطة. لا شك أن هذا مظنة العلم، لا شك أن هذا مظنة، لكن أننا نجعل وصفه منضبطا فيعذر بجهله من كان في السعودية، ولا يعذر بجهله من كان في أدغال أفريقيا، يعذر بجهله من كان في بلاد الإسلام، لا يعذر بجهل، يعذر بجهله من كان في بلاد الكفر يعني أمريكا، يعني أمريكا هناك يعذر ومكة لا يعذر. طب ولو جئناك برجل في أمريكا بيدرس كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب الذي ما يعرف اسم من في مكة، ماذا تقول؟ في أمريكا يدرس كتاب التوحيد، يدرس كتاب التوحيد، وفي مكة ما يعرف اسم محمد عبد الوهاب. والله يا إخواني وأنا أدرس، فيوما ما فسألت من مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لهم لا تجيبوني، كل واحد يجيبني في أذني، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر على الطلاب. الذي عارف إنه أن المؤذن هو بلال نادر جدا، نادر جدا، والكل يجهل. فمسألة تحديد الجهل والعلم بقطر أو ببلد فيها علماء أو بظهور أو بخفاء فهذا وصف غير منضبط. فمن جهل أن الجماعة في نهار رمضان مفطر فلا يقال لا أنت يترتب عليك الحكم أنك تعيش في مدينة الرياض، أنت في حي إيه؟ حي السعادة يعني عند الشيخ الفوزان كمان، خلاص أنت في حي الشيخ الفوزان لا يعذر، في حي الشيخ الفوزان لا يعذر. إذا كان في مسجد الرسول وعذر في صلاة، عذر في صلاته. ونقول كل شيء لا يعلم إلا بالنص فيكون ماذا؟ من لم يبلغه النص معذور. أنت لماذا لا تعذر هذا؟ هذا أمر ظاهر، هذا يعني ممكن يعرف بدون نص، ممكن يعرف بدون نص. لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين. يبقى لابد من بلوغ النص، لابد من بلوغ الرسالة، ولهذا يسميها العلماء الحجة الرسالية. وطالما أن الأمر متوقف على النص فإن النص قد يبلغ وقد لا يبلغ، مهما كان النص ظاهرا قد لا يبلغ العالم. حديث ابن عمر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوا لما هي. وقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: وقع بنفسي أن النخلة، فقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير. ابن عباس كان يفتي بأن ما في الضباع في الطواف، ما في رمل في الطواف، الرمل هذا كان لعلة في عمرة القضاء، كان لعلة لما قالت قريش: لقد أوهنتم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتد في السعي الرمل حيث يظهر ماذا؟ القوة والجلد. ابن عباس عند هذا النص، فلهذا علق الحكم عليه وقال بأنه لا رمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فعل ذلك ماذا؟ لإظهار الجلد وكذا. طيب، في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرمل. فكل شيء يترتب على بلوغ النص فشرط العلم به، فإن جهل النص فلا يترتب عليه الحكم. إنما أن نقول في بلاد العلماء، كيف يتصور الواحد يجامع امرأة في رمضان ويقول أنا جاهل؟ هذا لا يتصور في بلاد، يتصور عند العالم أن يجهل المسألة، وليس في بلد العالم، يتصور عند العالم. وأنا آتيكم بمسائل ماذا؟ مسائل مشهورة. تيمم الجنب عمر رضي الله عنه يجهله، مع أنه كان النص فيه. ولهذا عمار بن ياسر قال: أما تذكر يا أمير المؤمنين يوم أن أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم فأجنبنا، أما أنا فتمررت كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فتركت الصوت وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه ويديه، أما تذكر هذا؟ قال: لا ما أذكر. يبقى إذن كان صاحب النص ونسي. إذن وارد إما لم يبلغك النص، أو كان قد بلغك النص ونسيت النص، يبقى هذا اسمه جهل، فيعذر صاحبه. كل من جهل أمرا شرعيا، أضبط وصف هو هذا، أنه إذا جهل النص الشرعي فإنه معذور. عالم، عامي في بلاد إسلام، في بلاد كفر، كل هذا لا يلتفت إليه. فقد يكون في بلاد كفر وهو من أعلم الناس، وقد يكون في بلاد إسلام وهو من أجهل الناس. قد يكون صغيرا وعالم النص، وقد يكون كبيرا ويجهل النص. هذه مسائل معروفة والتدليل عليها واضح. بعد زمان النبي مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد زمان النبي في عهد عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه يرى أن المحرم لا يمس الطيب قبل الطواف، لا يحل أن يمس طيبا قبل الطواف، وعبد الله بن عمر يقول ذلك. ولم يبلغهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام قبل أن يحرم، ولحليه قبل أن يطوف. ولهذا سالم ابن عبد الله بن عمر كان يقول: والسنة أولى من قول أبي وأولى من قول جد. يبقى سؤال يا أخوان، هل يمكن أن تخفى السنة على المسلم في بلد الإسلام؟ الجواب نعم. سؤال: هل يمكن أن تخفى السنة على العالم؟ الجواب نعم. الإجماع على أنه لم يحط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحد. إجماع، الإجماع على أنه لم يحط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحد. هذا يعلم ويجهل، وهذا يعلم ويجهل، فمقل ومستكثر. وطالما أنه يعلم ويجهل فيكون معذورا بجهل. لهذا مناقشة مسألة العذر بالجهل لو أدخلت فيها الظهور والخفاء والدار لا يمكن انضباطها. ولهذا كل العلماء الذين يقول بعدم الإعذار حينما أدخلوا الظهور والخفاء وأدخلوا الدار وعدم الدار وكذا وكذا إلى آخره لم تكن الفتوى مستندة إلى دليلها الصحيح. يجهل ويعلم، هل هذا يعلم أنه شرك؟ لا، خلاص يبقى معذور. أعلم، عنده قرآن، عنده سنة، عنده إذاعات، عنده علماء، عنده، هو العالم نفسه. لو كان هو العالم نفسه ما الإشكال؟ يعلم ويجهل. الحائض هل عليه طواف وداع؟ يختلف ابن عباس مع زيد بن ثابت، مسألة ظاهرة، ظاهرة عندنا الآن، لكن قد تخفى. يخفى على زيد بن ثابت أن الحائض ليس على طواف وداع، عنده أنه لابد من الطواف. ابن عباس يرى أن الحائض لا طواف عليها للوداع. ويرسلان إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فتخبر أنه لا طواف وداع عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيح في صفية إنها قد حاضت، فقال حابستان هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فانفروا إذن، فانفروا إذن. طب هذا النص ما بلغ؟ إخواني سأسأل أي واحد فيكم، رجل طلق امرأته ثلاثا هل يحل له أن يراجعها قبل أن تنكح زوجا غيره؟ يحل ولا ما يحل يا إخوان؟ طيب، عقد رجل عليها ثم طلقها ولم يدخل بها، هل بهذا تحل الأول؟
لا تحل.
لا، كلنا يعلم هذا. سعيد بن المسيب يفتي بأنه يجوز، سعيد بن المسيب يفتي بأنه يجوز. ليه؟ لم يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا حتى تذوق عسيلة زوجة رفاعة القرظي، لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك، يبقى لابد من ذوق العسيل، لابد من الجماع. وخفي على سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وهذا أمر ظاهر واضح، وخفي على سعيد بن المسيب، هذا أمر معلوم. يعني مسألة تقول للدار أو تقول القرآن موجود والسنة موجودة، القرآن موجود والسنة موجودة، عندي أظهر ولا سعيد بن المسيب؟ عندي أظهر ولا عمر بن الخطاب؟ لا يا شيخ، أصل أنت من الصبح بتضرب أمثلة في الفقه، وإنما العقيدة لا، دي ظاهرة، يعني هذه لا، هذه ظاهرة في العقيدة. من الذي فرق؟ ظهور وخفاء، ما في فرق. أنت لا تفرق في الحكم، ينبغي هذا، لا تفرق في هذا الأمر. لكن هتقول مثلا لكن هذا مشرك وهذا هذا شرك وهذا خطأ، ماشي، لكن كل هذه الأمثلة. طب اجعل لنا ذات أنواط في العقيدة. طيب السجود للنبي صلى الله عليه وسلم من معاذ، ما في. شوف، إذا خرجت عن ضابط اسمه الجهل والعلم بنفسه، الجهل يجهل يعلم، لا يمكن يسلم لك أبدا قول مهما كنت. أصل هذه المسألة ظاهرة، وده عقيدة، المسألة هذه ظاهرة. طيب تعال، الله يتكلم ولا ما يتكلم؟ لا، الله يتكلم. طيب الذين ينفون صفة الكلام ويقولون كلام نفسي، يعني تقام الحجج؟ لا، الله ما يتكلم بلفظ حرب، يبقى كافر. هذه مسألة ظاهرة. ولهذا إبراهيم عليه السلام استدل على أبيه بماذا؟ يا أبتي لما تعبد من يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وموسى ماذا قال؟
في العجل، ألا ترون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يتكلم، يعني استدل بأمر ظاهر جدا. فاسألوهم إبراهيم عليه السلام إن كانوا ينطقون، يبقى كيف إله وما يتكلم؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يبقى استدل إبراهيم بماذا عليهم؟ بأنه ما يتكلم. وانت اليوم تقول يعذر لأن المسألة غير ظاهرة، كيف غير ظاهرة؟ نرى الله في الجنة؟ نعم. طب والذي يقول لا نرى في الجنة أو نرى إلى غير جهة، تكفر عينا؟ لا، لابد من إقامة الحجج، لأن هذه مسألة مسائل خفية ودخل فيها اللبس. وسبحان الله العظيم، والله إنا لأخفى لأظهر عند الناس من مسألة مدد يا بدر، من مسألة شلا يا سيدنا فلان وينذر لي القبر، أظهر. ولهذا نحن في بلدنا مصر، خذوا خبراتنا في مصر، لا يوجد خطيب أعلم في مصر خطب خطبة في قرية في مركز في محافظة، وبعد الخطبة وهو طول خطبة قال الله تعالى ثم إن الله قال ونادى عباده. ما أعلم أن عاميا واحدا ناقش أخوه قال طيلة الخطبة تقول قال الله قال الله، هو لا بيتكلم، هو ما يتكلم، ما يليق بالله يتكلم. ننقل بقى، لا أذكر أن خطيبا إما على منبر أو في بيته أو في شارعه أو في مدرسته، لا يوجد أحد إخواننا على السنة في مصرنا هذه إلا وقد لقيه الرجل والرجلان والمرأة والمرأتان والعشرة والعشرون، إزاي يا أخويا ما نقولش يعني ما ننزرش ليه؟ وده حرام. المرأة عندها بط لازم بط لسيدها أبو سريع، لازم. الرجل عنده بهايم يبقى لازم بقرة أو عجل، عنده أغنام يبقى لازم شاة، ما عنده هذا ولا ذاك يبقى لازم رز بلبن، قربوا ولو ذبابة، ده معروف، هذا معروف. ما في بلد إلا فيها قبر يعبد من دون الله، اشتباه. ولهذا أصبح الآن وانت تتكلم عن المنابر في هذه المسائل يعني تخاف تضرب، تخاف يعتدى عليك. يعني الاخ اللي بيتكلم في المسائل عن المنابر بيتكلم بيضحي بنفسه. فكم مرة استشكل عندنا العوام هذه المسائل، لكن لا اذكر عاميا واحدا استشكل مسألة الله ينزل ولا ما ينزل. كلنا خطبنا به ينزل ربنا اذا كانت ثلث الليل الاخير، ينزل ربنا وينادي عباده، والناس ما شاء الله مبسوطة جدا، ما حد قال لا الله ما ينزل، إلا الأشاعرة الذين أفسدوا على الناس دينهم في التعليم عندهم في مدارسهم الخاصة. لكن في مساجد المسلمين ينزل ربنا، إن الله يحب، ما حد قال لا الله ما يحب، الله يريد أن يثيب، ما حد قال. إن ربي قد غضب اليوم غضبا، والناس ترتجف، ما حد ناقش صفة الغضب ولا صفة الحب. وجاء ربك الملك صفا صفا، ما حد قال كيف يجيء ربي. لكن تعالى احلب بالنبي، النذر حرام، ايه اللي حرام ده، اولياء الله، اسكت اسكت ما تتكلمش فيهم. والله اذكرها، ما زلت اذكرها، امرأة من زمان اول ما استقمنا والتوحيد وكذا، فلا ابني مش خايف على نفسك يا ابني، مش خايف على نفسك، لو بيسموه خوف السر، خوف السر، تتكلم في واحد من هؤلاء تتكتف بالليل ولا تموت ولا ابنك يحصل له حاجة ولا كذا. كلنا يا اخواني خذوا خبرتنا كمصريين، اهو دعاء مصري، واحنا نقول لكم، نقول لكم ما في احد فينا اما في خطبة اما بعد خطبة اما في شارع اما في مدرسة اما في بيت، نحن ليلا نهارا الى الان، الى الان ليل نهار كلامنا في التوحيد، ليل نهار في التوحيد، ده يقول مدد وده يقول نذر وده يقول شلاه وده يقول انا رايح عندهم وده اولياء الله الصالحين وده كذا وده كذا وده كذا، الى اليوم، الى اليوم. والمقابر هذه تقدس الى اليوم، حتى صار خريج بعض الجامعات نشوفهم رايحين ياخذوا البركه من البدوي الاول قبل ما يبقى خطيب منبري، قبل ما يبقى امام مسجدي، أم اللي بيبقى الشيخ اللي علمني رايح ياخد البركة الأول؟ لسه تلبيس على الناس، تلبيس على الناس. سيدنا فلان، سيدنا علان، كرامات. الشيخ أحمد البدوي، شيخ المهاب الذي يدعو في البر في البحر أجاب. فتعليق الوصف في العلم والجهل على على غير العلم والجهل لا يمكن أن ينضبط أبدا، ظهور أو خفاء، دار إسلام أو دار كفر، ظهور أو خفاء نسبي. جئنا لك بمسائل ظاهرة جهلها بعض الصحابة، بلاد إسلام وكفر هنأتيك من بلاد الكفر من يدرس كتاب التوحيد مع الواب. مش إخواننا يا إخوانا على السنة هناك، اللي في بريطانيا واللي في أمريكا واللي في السويد واللي في النمسا، كلهم إخوة على السنة يدرسون كتاب التوحيد مع الواب، وهذه بلاد كفر. وفي مكة من يجهل أن هناك عالما أصلا اسمه محمد بن عبد الوهاب، أن هناك أصلا كتابا يسمى بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ما يدري عنه شيئا. يبقى هذه مسألة نسبية. يبقى كنت تعلق على ظهور وخفاء، كنت تعلق على بلاد إسلام أو بلاد غير إسلام، لا، هذه لها أحكام أخرى، أحكام أخرى. لكن في مسألة العلم والجهل علق على وصف واحد، فلان يجهل فلان يعلم، فيتصور نعم أن يكون الواحد في بلاد المسلمين ويجهل أنه لو جمع امرأته لم ينتقد، لم يبطل صوم. ممكن معقول يعني واحد بيعيش بيجامع امرأته ويظن أن هذا ليس بمانع؟ يوجد، يوجد. ولو ما وجد أصل، أصل. فمسألة وجود وقع المسألة أن في واحد يفعل أو لا يفعل لا علاقة لها بالحدود الشرعية والأحكام الشرعية والأوصاف الشرعية. ولو ناقشت المسألة بهذه لن تنضبط عندك أصله. فلو أنا مثلا قلت زي واحد مثلا بيقول إيه مثلا في كفر ترك الصلاة، هل شهدت يوما ما ترك المسلمون الصلاة على أحد وقالوا هذا ترك الصلاة؟ هو يرجح به أن تارك الصلاة غير كافر. فمن ضمن أدلته إيه؟ هات لي رجلا ترك الناس الصلاة عليه وقالوا هذا ماذا؟ وقالوا هذا كان تاركا للصلاة. طب وآخر يقول هاتوا لنا رجلا أقيم حد الزنا عليه بأربعة شهداء، أربعة راوي وزن. طب إذا لم يوجد الرجل يعود ذلك على الحد والحكم بالبطلان؟ ترك الصلاة يكفر أو لا يكفر؟ عندك أدلة، ما لك دخل ترك الصلاة على رجل أو المظر. عندك حد زنا يثبت بأربعة شهداء، وقع أو وقع ما تشغل، ما تشغل بالك. مسألة حكم تارك العمل كلية، بعضهم ممن لا يرى كفر تارك العمل كلية يستدل بماذا؟ بأن هذه المسألة لا توجد، هذه مسألة لا واقع له. هل يوجد واحد يعقل أن يوجد واحد بين المسلمين، يوجد واحد بين المسلمين يترك العمل كلية؟ لا يوجد، غير معقول. طب وعليه؟ وعليه لا يكون كافرا. طب ما علاقة الوجود من عدمه بالضابط، بضابط الإيمان، حد الإيمان، ماهية الإيمان؟ الإيمان قول وعمل، القول قول اللسان وقول القلب، العمل عمل القلب وعمل الجوارح. طيب حكم ترك القول، قول اللسان، حكم تارك قول القلب، حكم تارك عمل القلب، حكم تارك عمل الجوارح. يبقى ناقش المسألة من هنا، كافر أو غير كافر، هل العمل ركن، هل العمل واجب، هل العمل مستحب؟ ناقش المسألة. لكن تقول لا يوجد واحد ولا يتصور أن يوجد مسلم مسلم يترك عملا، هل هكذا تناقش المسائل يا إخوان؟ لا، ما يمكن تناقش المسائل أبدا هكذا، إنما المسائل تناقش بحدودها الشرعية وضوابطها الشرعية. فإذا نظرنا إلى كلام أهل العلم في المفطرات لابد أن يأتيها عالما ذاكرا مختارا، عالما ضده جاهلا بس فقط، ما لك دخل، هذا عيش في بلاد مسلمين، هذا لا عيش في بلاد مسلمين، هذه المسألة ظاهرة، هذه المسألة خفية، ما لك دخل بهذا، أنت درس أنه إذا جهل شيئا من هذا فإنه ماذا؟ فإنه لا يبطل صومه كالنسيان. ولدى بعض الحنابلة يرى ماذا؟ يرى أن المجامع ناسيا لا يعتبر النسيان عذرا إذا جمع وهو محرم. لماذا؟ قالوا ما يتصور النسيان. كيف ما يتصور؟ احنا ما لنا علاقة يتصور أو يتصور، لنا علاقة بالحدود الشرعية. ما الحدود الشرعية؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ما الحدود الشرعية؟ رفع القلم، ليس عليكم جرم فيما أخطأتم، في موانع ولا يقال هذه الموانع خاصة ببلاد الإسلام أو ليست خاصة ببلاد الإسلام. يبقى إذن الضابط في مسألة الإعذار بالجاه، العلم وضد الجاه، الضابط في ذلك ماذا؟ وجود الجهل، وجود العلم. فالجهل بمعنى عدم معرفة الشيء هو الضابط، والضابط فقط، هو الضابط والضابط فقط. لكن نحن نبهنا على أنه في الجهل يفرق بين الجهل بأصل الحكم والجهل بالمترتب على الحكم. وقلنا بأنه إذا كان عالما بأصل الحكم وكان جاهلا بالأثر المترتب على الحكم فإنه لا يعذر. لماذا؟ لأنه تعدى حدود الله، لأنه تعدى حدود الله وبالتالي لا يعذر. كحديث أبي هريرة في الصحيحين، فالرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أوقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال تجد ما تعتق رقبة؟ هو يجهل الكفار، لكن النبي رتب على ذلك لأنه كان يعلم أن هذا الجماع ممنوع، ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه. فهذا ضابط بارك الله فيكم أطلنا الكلام فيه في مسألة الموانع عموما، مسألة الموانع عموما، نسيان، جهل، خطأ، كل هذا يا إخواني لا فرق فيه بين العالم والجاهل، لا فرق فيه بين بلد الإسلام وبلد الكفر، لا فرق فيه بين الشرك الناقد إذا كان مخرج عن الإسلام أو غيره. يبقى ممكن إحنا نكتب القاعدة دي، ممكن نكتب القاعدة هذه، لا فرق في باب الموانع فرق في باب الموانع في قاعدة لزوم توافر الشروط وانتفاء الموانع، في قاعدة لزوم توافر الشروط وانتفاء الموانع، لا فرق في باب الموانع بين ألف العالم وغير العالم، إذا كان العالم يجهل المسألة، باء بين من في بلاد الإسلام ومن في بلاد الكفر، ثلاثة بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. إذا كان يجهل حكم المسألة الظاهرة دال بين النواقض فلا فرق بين الشرك وغيره، هاء بين بلاد فيها علماء وبلاد ليس فيها علماء، لا فرق بين كل هذا وذاك. مسألة ظاهرة مسألة خفية، بلاد إسلام لا بلاد كفر، بلاد علماء لا بلاد ليس فيها علماء، لا الشرك وغيره. احفظوا هذا الضابط اخوان واطمئنوا، لا يوجد دليل يفرق. الموانع موانع، ولو في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول الموانع موانع. المسلمون يصلون إلى بيت المقدس والنبي يصلي إلى الكعبة، والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، والصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. حتى أتى رجل وهم يصلون وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضرهم كذلك ولم يخرجوا من الصلاة، حتى الصلاة نفسها التي علموا فيها أتموه، ما خرجوا وقالوا نبدأ لأن الوقت باق. طب ليه ما خرجوا والوقت باقي؟ لأنهم دخلوا الصلاة على وجه مشروع فلا يخرجوا منها. طب لو أتموا الصلاة وجاء من يقول بأن الكعبة قد حولت لا يعيدون الصلاة؟ إذا ما خرجوا منهم في الصلاة كيف يعيدونها بعد الصلاة؟ حديث المخطئ في صلاة، النبي ما أمر أن يعيد ما مضى، إنما فريضة الوقت. يبقى هذا في بلد رسول الله. المسلمون الذين في الحبشة كان ينزل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فلا يعلمون به إلا بعد مدة من الزمان، شهور أسابيع أيا كان، فيبقى المجتمع هناك لا يعمل بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. معذورون ولا غير معذورين؟ يبقى الترتيب إذا كنت في الحبشة لأنهم في بلاد كفر وقتها جئنا لك بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن جئت لنا هذا عامي لكن ده عالم، هذا عام ممكن يعظى لكن عالم، جئنا لك بعلماء خفيت عليه مسائل. إن قلت هذه مسألة ظاهرة هذا الشرك القرآن كله، جئنا لك بنظيره وجئنا لك به في عهد النبي، اجعل لنا ذات أنواط. كانوا حدثاء عهد بكفر، هو هذا المطلوب أصلا، هو هذا المطلوب. يعني أنت الآن أعذرت هؤلاء مع النبي ليه؟ كانوا حدثاء العهد. يعني ما معنى حدثاء العهد بكفر؟ يعني كانوا يجهلون أمورا لأنهم كانوا حديثي إسلام. طيب يبقى إذن في عذر بجهل، بس هذا يسلم منذ 30 سنة مسلم. طب الحد كم؟ 15 سنة ولا 10 سنوات ولا 5 سنوات ولا 4 أشهر ولا ماذا؟ ما الحد في الحديث هذا؟ ما الحد عشان نقول الساعة هذه يعذر والساعة هذه لا يعذر؟ إذا أذن فجر ليلة 25 من شهر شعبان صار غير حديث عاد بكفر. هذا الكلام كله غير منضبط. فالمنضبط عندنا العلم والجهل، والمنضبط عندنا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، والمنضبط عندنا حديث الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله. يبقى الشريعة تتشوف إيه؟ إلى هذا، تتشوف الشريعة إلى هذا. يبقى هذه القاعدة لنا أمليتها عليكم، لأن هذه كلها هي سبب المناقشات في هذه المسألة. ده عندهم، دهم في عشان في بلاد الإسلام فيمكنهم أن يتعلموا، يمكنهم أن يتعلموا ماذا؟ تم عمر هم ليه بيقول بلاد إسلام ولا كفر؟ بلاد علم وبلاد جهل، ظهور وخفاء. أن هذا يمكنه أن يتعلم فيكون معرضا، والمعرض لا يعذر. نقول يمكنه أن يتعلم ماذا؟ يمكن يتعلم التوحيد، يروح يسأل الشيخ يقول له كذا 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 كذا. طب ما هو تعلم ولكن خفيت عليه بعض المسائل. لا، يعني كان ينبغي أن يسأل عن المسائل كلها. نعم، لأن العلم شرط من شرط لا إله إلا الله. العلم التفصيلي ولا العلم المجمل؟ التفصيلي. لو جبت عليه تفصيل كل شيء يبقى إذن أهل ذات أنواط يكفرون، لأنه كان ينبغي عليهم العلم التفصيلي، وكان ينبغي عليهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستفصلوا عنه عن كل المسائل. فكيف وقعت منهم اجعل لنا ذات أنواط؟ كيف؟ فإن لم تعذر هذا لأنه يجب عليه العلم التفصيلي، إن لم تعذر هذا لأنه يجب عليه أن يسأل، لأن لم تعذر هذا لأنه مفرط في عدم السؤال، فلا تعذر أصحاب رسول الله لأنهم مفرطون في السؤال، ولا تعذر من أخطأ في صلاته لأنه مفرط في السؤال. إنما المفرط من أعلم ففرط، علمناه بكذا وفرط في رفع الجهالة عن نفسه. أما من لم يأتي الأمر في ذهنه ولم يعلمه ويأتي على ذهنه فهذا معذور وليس بمعرض. ولهذا نجد أن الإعراض يأتي بعد التذكير، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إنما في علم وفي جهل. أنا أجل الآن لماذا لم يسأل عمر؟ فرط عمر لما يعلم سنة الاستئذان، فرط عمر والصحابة لما لم يعلموا سنة حكم الطاعون عم دخول إلى بيت فطاعون. فرط ابن مسعود لما أفتى الرجل بزواج لا يحل له المرأة وابنتها. فرط ابن عباس لما كان يفتي مش يعمل، يفتي بأن ربا الفضل جائز. قسم كل هؤلاء ليه؟ لأنك تجعله حد المعرض المفرط. يبقى ما حد المعرض المفرط؟ اللي طرحت المسألة، اللي احتاج إلى المسألة، اللي أخبر بالمسألة ثم أعرض عن التعلم، أعرض عن رفع الجهالة، أعرض عن كذا، أعرض عن كذا، بلغته حجة رسالية فصار جهله راجعا إلى، ليس إلى عدم العلم مسألة، إلى عدم الفقه الذي يسلم إلى الانقياد، إلى عدم الفقه بأن هذا مؤداه ما نهى الشارع عنه، وظن أن هذا ليس كذلك بل هو على الوجه الحسن كما قال تعالى واحسبون أنهم مهتدون. المهم أن هذا المبحث سببه مسألة من جامع في نهار رمضان جاهلا أو ناسيا هل هذا عليه كفارة أم لا وليبطل صومه أم لا. الجواب لا يبطل صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة للجهل، والجاهل معذور، الجاهل بمعنى عدم العلم معذور، وليس يستثنى من ذلك شيء. باب واحد هو المستثنى من كل هذا، باب المتلفات. فلا يعبر الواحد يقول أنا جاهل، ولا يقول أنا مخطئ، ولا يقول أنا ناسي، لسدا للباب، لأنه قد يفعل ويتلف ويدعي أنه كان جاهلا، كان ناسيا، كان مخطئا، كان إلى آخر ذلك من هذه الأمور والأحوال. أما إذا وجد الجهل كجهل، إذا وجد الخطأ كخطأ، إذا وجد النسيان كنسيان، فإنه لا ترتب عليه الحكم بذلك على التفصيل الذي ذكرناه في التفريق بين الحكم وإيه وأثاره. نعم قول يا عبد الله، ارفع صوتك. أول إيه؟ ده دليل على العلم بالحكم. ما رفعناش، ده احنا رتبنا، ده احنا بنقول اللي كان بيعلم الحكم ويجهل الأثر يترتب عليه الكفار، ده لا يرفع عنه. ليه؟ عارف انه حرام، لكن جاهل الكفار رتبنا عليه. ليه؟ لأنه تعدى حد الله. أتيت محرما، فلما أتيت محرما اقتحمت الحدود، وبالتالي يترتب عليك الأثر عقوبة لك. أي شيخ العلماء ايش عرفك؟ ما فيش دليل قطعي، الباب يسد كل خالص. الفقهاء ما قالوا يا نقيم عليك الحجة يا محمد، هو انت كنت جاهل فعلا واستوفينا او لا؟ سد الباب قاعدة واحدة. انت بقى تبقى عند الله بينك وبين الله عز وجل، لكن الباب ما يسد، الباب يسد خالص. عشان نيجي نقول في المتلفات نريد ان نحقق هو كان مخطئ ولا متعمد. انا قتلته، قلت لك انا كنت اريد ان اضرب طائرا فجاءت الرصاصة بيك، هتحققها ازاي؟ اصلا انا رجل صالح، واصلا انا رجل خاطب خطبة في تحريم دماء المسلمين، اصلا هتحقق انا جاهل ازاي وده امر ذهني باطني اهو، هتحقق ازاي؟ ولهذا هم لما استثنوا باب المتلفات يعني استثناء من الاستيفاء، يعني ما تبحثهاش اصلا، ما تفتحهاش كده. انا اقول لك المتلفات خلاص مقفول الباب، باب المستفات مقفول الباب، لان حتى لو تيقنا من واحد لن نتيقن من 10 مليون، هيبقى نادر. يقع كل شيء، باب متفات مقفول، ما بسألوش أصلا، أنا لا أسأله. استيفاء الشروط غير موجود في الله، وانتفاء الموانع غير موجود أصلا، يعني لن أسأله أنت كنت جاهل ولا عالم، أنا أسأله أنت اللي عملت دي؟ آه خلاص يلا، حكم القاضي بالمباشرة، أتأكد بس أنه هو ده اللي عمل. إنما بعد أنه الطاقم أنه هو القائم بالفعل جاهل عالم ناسي ذاكر مخطئ قاصد، ابدا ما يفتح باب المتلفات. نعم
شيخ، النسيان عند الذبيحه تقولون بان هي تكون من المتلفات، يعني لا تؤكل.
مين اللي قال كده؟ دايما لما نيجي نتكلم في حكم لما تيجي تاسس على متفق عليه، اسس على متفق عليه. مين اللي قال ان الذبيحه باب متلفات؟
ناسي عند الذبيحة تقولون بأنها لا تؤكل.
أيوه، من اللي قال أقصد أن باب متلف؟
ناسي.
أه
بتتلفونها عليها.
تعبد مش متلف، تعبد. مش متلف، ده متعب. الله أمرك أن تسمي
ناسي.
ما أنا أقول لك هو الله أمرك أن تسمي، تمام. طيب ما سميت؟ نسيانا.
نعم.
اللي بيقول بأنها لا تؤكل أخذ بالظاهر، طيب بيعارض ربنا لا تؤخذنا نسينا وخطأنا، ولك في الإثم لا يأثم، النسيان رفع الإثم لكن ما رفع الحكم. طب واللي بيقول إنه بتؤكل قال ربنا لا تؤخذنا نسينا وخطأنا لكن ما حد قال متلفات، يعني اللي بيقول بالأكل بيعتبر عذر النسيان، يبقى زي الطعام والشراب وفي رمضان وغيره نسي، واللي بيقول بعدم الاعتبار بيقول لأنه ماذا؟ لأن التسمية هي المبيحة له، فإذا لم تأتي بالتسمية لم تبح وإن لم تأثم. قال بس هذا يؤدي إلى إتلاف، دخلنا بقى في الأمر النظري، هذا يؤدي إلى إتلاف أموال الناس. يرد الآخر يقول بالعكس، هذا يؤدي إلى الحفاظ على أموال الناس، لأن لو علم الواحد لو نسي لن تؤكل بقراته أنا أظن يفضل يسمي من يوم ما يطلع من البيت، يسمي 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 حتى إذا وصل، إذا نسي ماذا لا تؤكل ذبيحته، يبقى هذا بالعكس. لكن لو عارف أنه لو نسي يعني معذور هذا يؤدي إلى عدم الذكر. الشاهد أن مبحثها مش مبحث متلفات، لكن اللي تنازعوا فيه فعلا هو مبحث تعبد او مبحث متلفات قتل الصيد، لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، متعمدا فجزاء مثل ما قتل خلاص. ياتي الجمهور مع انه موجود لفظه متعمدا هيقول يستوي المتعمد وغير المتعمد، يأتي الآخرون يقولون لا النص أناط الحكم بقيد، قال متعمدا يبقى بالتالي متعمد فقط هو الذي يكفر، إنما غير متعمد لا، لأنه النص على متعمد ينفي مع ذا، وإلا إذا كان يستوي المتعمد والناسي فما معنى أن ينص الله عز وجل على متعمدا إذا كان يستوي المتعمد والناسي، فنص الله على المتعمد يخرج الناسي. فقال الجمهور لأن هذا من باب متلفات، والمتلف القاعدة فيه واحدة لا فرق بين المتعمد والناسي. قال الآخرون لا هذا من باب التعبد وليس من باب المتلف، هذا من باب تعبدي، فدي مسألة تنازعوا فيها، هل من باب متلف ولا من باب تعبدي؟ إنما في الذبيحة نص عام ونص خاص، اللي بيقول بأنها تؤكل ذبيحة المسلم ولو نسي اعتمد على أمرين، على النص العام واعتمد على حكم أصل حكم التسمية، ولهذا متفرعة، هل أصلا التسمية واجبة ولا مستحبة؟ فاللي عنده مستحبة نسي تعمد تؤكل الذبيحة وذا قول، واللي عنده واجبة بيارة اختلفوا، فمنه من يقول بأنه إذا تركها نسيانا يعذر ومن تركها عمدا لا يؤكل، هذا قول التاني. القول الثالث واجبة وتركها لا يبيح الذبيحة، إنما الدليل العام رفع النسيان المخاطر النسيان في الإثم، فالناس عن التسمية في التسمية على الذبيحة لا يأثم، لكن أماط الشارع حلها بماذا؟ بالتسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فصارت الأقوال كذا، قول يقول بأنها تؤكل نسي أو تعمد، قول يقول بالتفريق بين النسيان والمتعمد، قول يقول بأنها لا تؤكل نسي أو تعمد، يبقى قولان متقابلان، قول يقول تؤكل ناسيا كان متعمدا ومقابلها لا تؤكل ناسيا متعمدا. والقول الثالث من فرق بين النسيان وبين التعمد. مناط البحث عندهم يترتب على او منطلق من مسألتين: مسألة حكم التسمية اصلا، هذه مسألة، مسألة الدليل العام والدليل الخاص.
القول ده لو انت بتفتي باحد في تشدد على الناس وفي
اتلاف الوقت احنا هنا كطلبة علم كيف نحقق المناطات، مناط الاقوال في كذا. احنا دلوقتي كنا بنتكلم في باب المتلفات، وقلنا المتلفات لا يبحث في مسألة الموانع فيها، صح؟
نعم.
فجئت انت بالتسميع على الذبيحة على اعتبار ماذا؟ ده من باب المتلفات. بنبين لك الان ان مسألة الذبيحة ليست من باب متلفات. متلفات ان اتلف ملكك، ما تملكه انت ان اتلفه عليه، اتلف سيارتك، اتلف بقرتك، اتلف بدنك، اتلف عضو من بدنك، انت بتتكلم يا اخويا امير عن الاتلاف اللي هو ايه؟ بمعنى ما ترتب على ترك اكلها اذا ترك الذبيحة، مش الاتلاف التعدي. خلي بالك اللي احنا بنتكلم عليه في القاعدة اللي فاتت، الاتلاف اللي هو التعدي، تتعدى فتقتل بقرات، تتعدى فتقتل انسان، تتعدى فتقتل، ده المتلفات اللي هو لا ينظر فيها في باب الموانع ويضمن على كل حال. انما انت الان بتتكلم على المتلف ايه؟ باعتبار اثر حكم. لو انا قلت الان لا تؤكل اذا ترك التسمية نسيانا او متعمدا، بتقول انت بيترتب على هذا، شوف، يترتب على هذا ماذا؟ تلف اموال الناس، وانه اموال الناس تتلف، ده مترتب. دي غير مسألة الضمانات في باب المتلفات، انت بتتلف بضمنك، انما انت هنا ده تلف ايه؟ تلف بتقول انت بتدعيه ان هو تلف ناتج نتيجة عدم القول بالحل. فطالما ان هو لا يحل اكل الذبيحة اذا تركت التسمية، معناه الناس هترميه، يبقى كده احنا اتلفنا اموال الناس. صح. نقول النهي عن اتلاف الاموال هذه ان كانت مصونة، لكن ان امر الشارع بذلك خلاص. الشارع امر بماذا؟ نادى المنادي في لحم الحمر الاهلية لما طبخت، امر بالاراق. هل لو جئنا الان قلنا دي اتلاف اموال، كيف ده؟ لانها محرمة، صارت محرمة، فلم يعد إراقتها إتلافا. وهذه عند من يقول بعدم الأكل صارت محرمة، ليه؟ بترك التسمية. يبقى لا يقال أنا أتلفت، لكن لما مات عندي مال مصون وليس هناك دليل بإتلافه، لحم، ماء وغير ذلك، لو أفتيتك بهذا ترد علي، ومن ضمن ردودك ان تقول ثم ان الشريعة نهت عن اتلاف الاموال وكذا، وما عندك دليل على هذا الامر او شيء. ثم انهم يردون برد اخر، الا وهو ان هذا حفاظ على اموال الناس وليس اتلاف الاموال الناس، لان الواحد لو علم انه لو لم يأكل هذه الذبيحة لكان الناس احرص على هذا الامر. الشاهد يعني بغض النظر عن الترجيح هذه، احنا يعنينا الان ضابط المسألة، ضابط. قلنا في باب توافر الشروط وانتفاء الموانع اخرجوا منها المتلفات. ليه اخرجنا منها المتلفات؟ لحتى يسد الباب، ولهذا لا يبحثون مسألة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، تمام. انما في غير ذلك يبحثون المسألة وعليه. فمفطرات الصوم، مبطلات الصوم لابد ان ياتيها عالما ذاكرا مختارا، فلو اتى بعكس ذلك يكون ماذا؟ معذورا. ووسعنا الكلام في مساله الاعذار بالجهل، وقلنا بان تعليق الحكم على دار غير منضبط، على ظهور غير منضبط، على عالم وعامي غير منضبط، على ناقد وناقد غير منضبط، كل هذه غير منضبطه، كل هذه غير منضبطة. أوجه الانتقاد، لأن كل هذه المسائل مبناها على بلوغ النص، فمن لم يبلغه النص أو بلغه على وجه يتأول أو الأخير، فإنه يكون معذورا. نعم. المسألة دي عبارة ايه؟ عبد اللطيف بيقول هناك عبارات بفرق بين العالم والجاهل. نعم هذه متى تظهر لك؟ تظهر لك لما تدخل على جهازك وتكتب كلمة التفريق بين العالم والجاهل، هيطلع لك 95.5 عبارة فيها هذا. صح صح، عبارة صحيحة لكن ليست معنى. ازاي يفرقون بين العالم والجاهل؟ العالم الذي علم والجاهل الذي لم يعلم. فأنا لا أسوي عالما علم المسألة وجاهل، وليس العالم إذا جاهل. خذ يا عبد اللطيف يا حبيبي انتبه، في فرق فين؟ يفرق بين العالم والجاهل. العالم والجاهل، العالم إذا علم والجاهل صح، مش احنا بنعتقد ديت؟ علم المسألة يفرق بين العالم بالمسألة وجاهل، وبين العالم اللي اسمه رد بتعالم، اسمه رد بتعالم مع جهل المسألة، وبين العام. العالم إذا جهل المسألة والعامي إذا ما علم المسألة ما بيستويان. العالم إذا علم المسألة والجاهل اللي ما جهل المسألة يفترقا. يبقى صح في فرق بين العالم وبين العام. انت عالم لسه انت بتناقشني يا عالم يا يا اللي تعلم المسألة وكذا، بتناقشني ان النذر هذا شرك ولا ليس بشرك؟ مثلك هذا ما يعذر. يبقى كلمة العالم عارفين زي ايه؟ زي ايه؟ ها زي ايه؟ زي لا يجرح الا عالم. يعني انت يا هشام عالم؟ لا. امال بتجرح في الناس ليه؟ تقول فاهم مبتدع وفانسون. ادخل على الجهاز اكتب كده ولا يجرح الا عالم، هيطلع لك كام؟ 950,000 حاجة. ولا يجرح الا عالم، ولا يجرح الا عالم، ولا يجرح الا عالم، ولا يجرح الا عالم. يبقى عبارات العلماء، كلام العلماء انه ما يجرح الا عالم ولا يعدل الا عالم. وانت عالم؟ لا. روح يلا قوم روح. طيب انت فهمت يعني ايه عالم اصلا؟ مجتهد. طب انا بقترح كده، انا ارى ان الفوزان مش مجتهد قياسا بالامام احمد، ولا ارى ابن باز مجتهد. انا عندي المجتهد المطلق احمد مالك الشافعي كذا كذا اخره، دول مش مجتهد. يبقى انتهى بعد عصور الاربعه دول مفيش مجتهد. يجي واحد تاني يقول لا يعني نزلها شويه شيخ، او نزلها ليه؟ انا ارى كده، انا ارى ان المجتهد ده المطلق هو ده. هؤلاء طب نزلها شويه، نزلها احنا خلاها ابن تيميه تقصد مثلا، ونخلاها ابن عبد الوهاب. طب خلاص هؤلاء ليسوا ابن تيميه ولا ابن عبد الوهاب. طب ما تنزلها شويه يعني عشان خاطرك انت، يعني نزلها ابن باز وابن عثيمين. خلاص نزلها ابن باز وابن عثيمين، خلاص انتهت الامه بعد ابن باز وابن عثيمين، ما عاد في جرح لهذه في الامه. افهم يعني ايه عالم. لا يجرح فعلا، لا يجرح الا عالم. وعلى فكره ولا يؤذن الا عالم، وعلى فكره ولا يصلي اماما الا عالم، على فكره ولا يفتي الا عالم، على فكرة ولا يقضي إلا عالم، على فكرة ولا يبيع إلا عالم. كان عمر يرسل عمال إلى الأسواق فيقيمون منع كل بلاد بفقيه. الله، يعني أسواقنا إذا لم يكن فيها الليث بن ساعد والأوزاعي ومالك، لأن العبارة بتقول كل ما ليس بفقيه بفقيه، وهؤلاء فقهاء الأمة، يبقى لابد يبيع الليث والأوزاعي. لا، بفقه، ببيع الطماطم، بفقه، ببيع القماش، بفقه، ببيع الذهب، بفقه، ببيع السيارات. انت تجر ايه؟ سيارات، فقه بيع السيارات. انت تجر ايه؟ ذهب، فقه بيع الذهب. الا يعني مش لازم والله اصل انا صراحه الجهاز طلع لي فقيه، فانا فكرت بقى انه فقيه، فقلت بقى الليث والاوزاعي، ومع التواضع جدا 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 يبقى خير ابن عثيمين وخلاص. بس انما بعد ابن عثيمين ولا واحد يبيع شيء، حرام ايها المسلمون البيع والشراء، لان العلماء اشترطوا ان يكون فقيها. وكان عمر يرسل عماله الى الاسواق فيقيمون من ليس بفقيه، ونحن تهاوننا. نفس المسألة، لا يجرح العالم، عالم بما يجرح. ولهذا العالم بما يجرح الصغير قد يتقدم على الكبير. أنا أعرف الشيخ فلان اللي جنبي عالم ببدعته، عالم باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، فبدعته ولم يبدعه الفوزان ما يلزم. فأنا عالم بالمسألة والاجتهاد يتجاز. يبقى لما ندخل هنا نجد في فرق بين العالم والعامي في اعتبارين هنا، تفسير العالم. العالم الذي عالم وغيره فهنا لا يعتبر اعتذاره، لأنه مثلك ما تجهل المسألة دي. اللي عندك تحريف وليس اللي عندك تأويل وليس اللي عندك كذا وكذا، اللي عندك جهل بالتبين وليس راجعا إلى البيان. إنما لو قلنا بالفرق بين عالم وجاهل، العالم الكبير لا يعذر بجهل إذا ولو كان يجهل المسألة، ردت علينا كل نصوص الشريعة. عمر عالم وجهل المسألة دي، ابن عباس عالم وجهل ربا الفضل، ابن مسعود عالم وجهل التيمم بالوضوء، الصحابة علماء وجهلوا طاعون عمواس ماذا يصنعون. ولهذا لما العلماء يقول فرق بين علمائهم وعوامهم، فرق بين عالم وعامي، يقصدون ماذا؟ ان العالم هذا عنده المسألة، العالم هذا بلغته مسألة، وانت عالم وعندك الأدوات وعندك كل هذا، فمثلك ما يعظم، بخلاف العامي اللي ما يدري ما عند الآلات. يبقى كلمة العالم والعامي فعلا احنا بنجدها. ايضا لا نفرق بين العالم والعامي في مسألة اخرى، النسبة الى الطائفة. الكفار كفار، هل يفرقون بين العلماء ابو جهل وبين الاتباع الذين ليس عندهم علم ابو جهل؟ لا، الكفار كفار، عوامهم وعلماؤهم. فالطائفة الروافض البهائية البابية لا أفرق. الطوائف الكافرة لا يفرق بين عوامهم وعلمائهم. الطوائف الضالة طائفة لا يفرق إلا في رتبة الإثمية، في رتبة لكن في الكفر ممكن في الأشعرة فرق بين عالم قامت حجة عليه وبين عام ما يدري يفرق، فكلهم ضلال. أما الذي يكفر منهم فإنه ماذا؟ يحتاج إلى إقامة حجة خاصة. فدي مصطلحات يا أحبابي بارك الله فيكم لابد من مراعاتها إذا وجدناها في الكتب. المطلقات لابد من تقييداتها. كلام الأقران يطوى ولا يروى، الجهاز بيطلع هذا صح؟ خلاص، يبقى إذن كلام فلان في فلان ابن كلام كلام الألباني في أبو غدة، كلام لا هذول الأقران، كلام ربيع بن هادي في عبد الرحمن عبد الخالق أقران. ادخل على الجهاز كده، كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى، طلع لك الجهاز هذا. ولهذا احنا محتاجين الشيخ اللي قبل الجهاز يعلم والشيخ اللي بعد الجهاز يصفي. ولا يمكن ان يكون الجهاز شيخا ما يوما ما، مستحيل. الجهاز بيطلع لك، بيطلع لك كل حاجة. افتح البوابة دخلت عليك المية، المية بغثائها بكل حاجة، من اللي يميز الماء ده ويفصله؟ هو الجهاز بيديك كده، بيعطيك المطلوب، نتيجة البحث مش نتيجة الفقه مش نتيجة العلم، دي نتيجة البحث. ادله كلمة أسرع. ولهذا العالم هو اللي ممكن يستفيد من الجهاز استفادة طيبة، سرعة بحث سرعة كذا، ها مش في سفر هيطلعها، ما عندوش مكتبته ماشي. لكن النهاردة بقيت الواحد ما يعرفش أي حاجة في دينه، لكن انا اصلا قرات فتوى في مش عارف موقع ايه فعملت بايه. هو انت عارف فتوى اصلا؟ تحرير مذهب ابن باز في الطلاق الثلاث، ابن باز ده ابن باز يرى الطلاق ثلاثة يا اخوان ها ها واحد يعني عندي ابن باز انت طالق 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 واحد وبناء عليه انت طالق ثم طالق ثم طالق واحدة وبناء عليه طالق ثلاثة واحدة وبناء عليه انت طالق الوقت وبعد نص دقيقة انت طالق يبقى واحدة لا ابن باز يرى الطلاق الثلاث يقع واحدة بالثلاث انطلق ثلاثا يبقى واحدة او انت طالق 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 لاحتمال التأكيد انما ثم انما ما تلزمنيش وتبقى طالق ما تلزمنيش وتبقى طالق ثلاث فاطلاق ان ابن باز يرى الطلاق ثلاثا واحدة اطلاق هذا ليس مذهبا محرر مع ان ده المشهور اصلا هذا هو المشهور ان ابن باز ابن عثيمين يريان ان الطلاق ثلاثة واحدة لا ابن باز غير ابن عثيمين النتيجة الطلاق ثلاثة واحدة لكن صور الثلاث واحدة ايه هي ابن باز يرى ان الثلاث لو بالثلاث لفظ الثلاث ها الثلاث واحد طلق ثلاثة طلق بالثلاثة طلق هو هذا واحد او انت طلق 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 بيكرر محتمل التأكيد ولهذا كان يقول الشيخ مثل ما تقول واحد اعطيني ريال 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 اعطيني ريال 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 يعني اعطيني ايه مش بقى ريال ثم ريال ثم ريال يبقى ثلاثة اهو لكن لما تقول واحد يعطيني ريال 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 يبقى ده محتمل تأكيد اهو وبيحمل حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث واحد على هذا ابن عثيمين بيعتبر الثلاث ثلاث ايا كان تبع لشيخ الاسلام تيمية طلاق ثلاث واحد يعتبرها واحد واحد سواء قلت لك ثلاثا طلق ثلاثا او انت طالق ثم طالق والله ولن تعد فيها انت طالق ايا كان بل شيخ الاسلام ويتبع ابن عثيمين ايضا يرى ان حتى لو قال اليوم انت طالق وغدا انت طالق وبعد غد انت طالق برضو ثلاثة ما لم يحصل الرجعة واحدة اقصد ما لم يحصل الرجعة طب هل الجهاز هيفرق لك هل مطلق الكلام ان الشيخ يرى انت اكثر هيفرق لك ولا تحتاج الى دقة يبقى هنا فرق بين عالم والعام صح ترك العمل كلية كافر ولا مش كافر هقول كافر هقول مش كافر هقول كافر باعتبار اصل حكم هقول مش كافر باعتبار مناط حكم ان هذا بعينه ترك العمل كلية وليس بكافر لأن محمول على محمل معين هذا لما تجيب لي حديث ترد عليه الشبهة أنا بينت حكم تارك العمل كليات كافر حيث إذا العمل ركن فترك الركن نقد يبقى مسألة ولهذا قلنا حكم تارك العمل ابحث قبلها حكم العمل حكم تارك العمل حكم العمل حكم تارك الركوع حكم الركوع حكم تارك السجود حكم السجود الأول حكم السجود رك حكم تارك السجود عمدا بطل صلاته حكم تارك رفع اليدين حكم رفع اليدين ها سنة حكم تارك رفع اليدين لا يبطل صلاة حكم الفاتحة في الصلاة حكم تارك الفاتحة في الصلاة هنا بقى نفرق منفرد وإمام خلاص هذا يبقى طبط لكن المأموم هو اللي فيه الكلام بتعارض الأدلة في الظاهر الشاهد حكم تارك الشيء سؤال هيكون يلي ايه يلي يا اخوان حكم الشيء حكم تارك المستحب غير تارك حكم تارك الواجب غير حكم تارك الركن وده الحقيقة احنا بنستفيده من حوارات المسألة. عشان كده أنا بوافيكم بكل جديد دايما. عشان كده إن شاء الله ما في موضع تكرار أبدا. إحنا اليوم العزر بالجاه ودرس فك العزر بالجاه وبعدنا بس اليوم غير أمس وهيفضل كده. أنا بوافيكم بالجديد، كل شبه بجيبها لكم حطها وبعدين أوافيكم بالجديد حتى تنضبط من ضمن المناقشات بقى. طب أنت الآن هتقول حكم ترك العمل ليس بكافر، كافر كذا كذا، حكم العمل أصلا وحكم العمل المراد الجنس، منزلة العمل هذه ما هي؟ ركن، يبقى بالتالي تاركها كافر، مش هنختلف. ولا تأتينا بأي حديث بقى تشتبه لا شفاعة ولا غير شفاعة. طب واجب، يبقى يأثم ولا يكفر. طب مستحب، تمام تمام. طب بعضها ركن وبعضها واجب وبعضها مستحب. لو بعض الأعمال ركن وبعضها واجب وبعضها مستحب، النتيجة النهائية هيبقى تارك الكل ده كافر، بس احنا عندنا هيبقى باعتبار. لو انت عندك ان العمل هذا اصلا بشموله العمل نفسه هتفرق كذا كذا، هيبقى عندنا هنا ناقض باعتبار المتروك المفرد اهو. ترك الصلاة كفر، انت تركت الصلاة كافر ولو اتيت بكل عمل. طب تركت كل عمل من الصلاة كافر، كافر باعتبارين، كافر بترك الصلاة وكافر بترك العمل. يبقى كلام علمائنا في مسألة التفريق بين العالم وغير العالم، وكلام علمائنا عدم التفريق بين العالم والعامي، هذا مناط وهذا مناط. اللجنة دائما لما سئلت عن الروافض وكذا وهل يفرق بين عوامهم وعوامهم، قال عوام أي طائفة وأشياعهم يتبع علماءه. طيب كويس، نرى في بعض المواضع تفريق بين العلماء وغير العلماء، محل التفريق ايه؟ يبقى هذه مسائل لابد ماذا؟ ان نبحثها حتى لا ناخذ عموم، لان العموم انت تاخذه والخصم بياخذه. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. في احد اعترض الايه؟ اعترض الايه؟ كله بياخذ بالايه. ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه، وهي أصلا مستحبة، يبقى إذا أكلناها فالكل يتفق على مشروعية الإتيان به، ما في أحد قال ما هي مشروعة، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب كله يتفق على هذا. احنا الكلام في الترك، الترك التسمية سن، يبقى ما في إشكالية، تسمية واجبة. لا يأكل قول، يأكل وهو آثم قول، لأن هترتب هنا على ترك هذا ووقوع النهي هنا هترتب عدم الأكل ولا الأكل. صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، السعودية بكرة، مصر بعد بكرة، البلدان يستدلان صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. فهنا بيقول أنا صوم مع السعودية، صوم رؤيتي وافطر رؤيتي، وانا هقول هصوم بعد بكرة مع بلدينا، صوم رؤيتي وافطر رؤيتي. لكن خلاف، الضمير هيعود هنا على ماذا؟ صوموا يا مسلمون في شرق ستة بقاع الارض لرؤيته الهلال ايا كان، والله صوموا يا اهل البلد لرؤيتكم الهلال. حديث ابن عباس لما بعث معاذا، علموا ان الله قد افترض عليهم صدقات تؤخذ من اغنيهم فترد في فقرائهم، اغنيائهم فقرائهم، اغنياء مين وفقراء مين؟ البلد، يبقى لا يجوز نقله. المسلمين، يبقى يجوز نقل الزكاه. ولهذا يبقى انت تحتاج ان تكون العباره عبارة صحيحة مستقيمة، عبارة العلماء، وتحتاج إلى أن يكون التفسير لذلك تفسير ماذا؟ تفسير العلماء. نعم. أيوة أمير. ما احنا قلنا انت عندك في النواقض هنا فيش تفريق. ابدا يبقى انت ما عرفتش حاجة، يبقى انت ما خدتش بالك من البحث اصلا. ما انتبهتش. طب اسمعني كده، اصبر علي. احنا قلنا يا امير حبيبي، مش احنا قلنا مسألة الحدود الشرعية، انا عندي مسألة الايمان، قول عمل، قول لسان قول قلب، عمل قلب عمل جوار، صح؟ طيب حكم تارك القول، حكم تارك اللي هو قول لسان، حكم تارك قول القلب، حكم تارك عمل القلب، حكم تارك عمل الجوار. لا تأتي تقول هذه هل يتصور أنه يوجد واحد لا يعمل؟ ده ليس البحث. احنا هنا في ماهية المصطلح الشرعي، في ماهية الحدود الشرعية الواردة، فلا تأتي بمسألة تصور الوقوع أو عدم، إنما تأتي إلى الحد الشرعي. تمام؟ ما جيش أوضح لك حد الصيام تيجي تقول لا إذا كنت أنت بقى تقول امسك كذا، تم هو ده شارب وناسي أهو، ها؟ أنت لا تأتيني بصورة أخرى في 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 باب المفطر. إحنا بنتكلم عن ماهية الصوم، ماهية الحج، ماهية الإيمان، ماهية الواجب، ماهية المحرم، ماهية كذا، فلا تأتي إلى صورة المعين هل موجود أو لا. تاخد بالك؟ دي المسألة اللي بنقول لا تنقل البحث من ماهية الشيء إلى حكم المعين هل هو موجود ولا لا. طيب المسألة الأخرى اللي العلماء بيقولوا إن الشرع ما بينطش أحكاما، اسمها كده، إن الأحكام لا تتعلق بالنادر، لا تتعلق بما لا يمكن وقوعه، لا تتعلق بما كذا، يبقى هنا الشرع إيه؟ لن يضع لي أصلا تشريعا يتعلق بهذا. يبقى عندنا مسألتين، ما وضعه الشارع حكما فلا تبحث مسألة في معين ولا ما فيش معين، ومسألة ان الشارع سيسقط حكما على ما لا يتصور وجوده، على ما هو نادر. لا، يبقى احنا بحثنا فين؟ فيما وضعه الشارع. طب والمسألة التانية فيما لم يضعه الشارع، ما علة عدم وضع الشارع حكما لهذا؟ نادر والشارع ما تعلق بهذا، غير متصور والشارع ما هذا، إلى آخره. وعليه لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألكم، وعليه كان العالم يسأل عن المسألة فيقول وقعت، يقول لا، يقول اذهب حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لك حكما، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فلا نخلط بين المسألتين. يبقى أنا في مسألة سأجيب فيها إيه؟ ان هذه لا يتصور وقوعها، والشرع ما ينط حكما بهذه المسألة. تمام تمام، لكن ما اعتبره الشارع، ما اعتبره الشارع لابد من حده وماهيته. الشارع وضع لي حد الإيمان، ما حده؟ يبقى بحده بغض النظر عن مسألة إيقاع الحكم هذا على معين، حال معين بس توفي الشروط وانتفي الموانع، بس تفهم شو وتفهم وانا بس اسقاط الحكم الشرعي، غير مسألة ان كل الحكم نفسه يشرع او لا يشرع كذا، باعتبار مسألة ايه؟ مسألة نادرة الوقوع او مستحيلة الوقوع او الى اخره، فالشرع احكامه اصلا لا تتعلق بمثل هذه الايه؟ المسائل. انما ما اناطه الشرع خلاص، بغض النظر بقى المعين هذا موجود ولا غير موجود، معين كذا وكذا وكذا. ليه بيختلف؟ انت قد يكون المعين غير موجود فعلا، ان في مثلا وهل يتصور ان يكون في مسلم لا يعمل خيرا قط مطلقا، يعني ما عند اي شيء مطلقا من الاعمال الجوارح؟ انا قد اقول لك يصعب هذا، لكن دي يصعب لما نريد ان نقول محمد لم يعمل خيرا قط، علي لم يعمل خيرا قط، لكن المسألة اللي بتبحث هي حد الإيمان، ماهية الإيمان، عشان أعرف الحدود. أنا عندي قول لسان، إيه المراد به؟ أهو لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ولا هو تلاوة القرآن. لازم نحدد الماهية. الإيمان قول وعمل. أنا عندي قول اللسان أهو، ها عندي قول اللسان اللي هو الركن، إيه إيه ده اللي هو لا يصح لمن به، إيه القول؟ ما أنا عندي لا إله إلا الله محمد رسول القول، وعندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الآخر فتح القول، وعندي سبحان الله بحمد قول. هل اللي بيقول سبحان الله بحمد القول أتى بالركن هذا ولا ماذا؟ ماهية القول، ماهية القول بنقسمه قسمين. ماهية قول هو ركن وشرط اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقول آخر هو ماذا؟ عمل اللسان، اسم عمل اللسان. قول اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، عمله ذكره، زي عمل القلب إقراره وتصديقه، ده قول القلب. عمل القلب حركته وإنابته وتوكله وخوفه ورجاؤه، لكن قول القلب إقراره تصديقه، وده قلب واحد. قلب له قول ولو عمل، لسان له قول ولو عمل. اخواني بارك فيكم، دي فوارق دقيقة دقيقة دقيقة. يبقى لما ببحث هنا الإيمان قول وعمل، طب كويس جدا، الإيمان قول وعمل، كله بيقول من قول عمل ممن ينتسب إلى السنة. حدود القول وحدود العمل، ماهية القول وماهية العمل، لأن الماهية يترتب عليها ما هو ركن، ما هو واجب، ما هو مستحب. اللسان هذا نفسه لا يخرج منه، ها اللي بيخرج منه أقوال، أقوال بسميها هي الركن، هي الشرط اللي لابد منه، يعني أقصد الشرط اللغوي، يعني اشترط لكذا مع القدرة عليه وهو لا إله الله محمد رسول الله، فلا يصح لسان إلا بهذا. ثم عمل اللسان، عمل اللسان على قسمين، عمل واجب اللي هي الأقوال الواجبة، عمل مستحب اللي هي الأقوال المستحب. طب ترك العمل كلية، ترك العمل كلية يبقى ترك واجب، طالما أتى بالقول خلاص اتفقنا القول لسان، لكن عمل لسان تركه كلية يبقى هذا ترك واجب، يبقى ما يستنى من القول. أجي إلى القلب، قول قلب عمل قلب، القلب له قول وعمل، قوله ده الركن، طب عمله ركن ولا ما هو ركن؟ ركن. طيب باعتبار جنس ولا باعتبار احد؟ كل واحد من هذه الاعمال هيعد ركن لابد منه. وهنا يفترق عمل القلب عن عمل الجارح، يبقى فوارق لابد ان اتي بها ولا تطلق. كل هذا انا مالي دخل بالمعين. طب وانا ما انا هفرض برضه، هتقولي مثلا اسالك ما حكم تارك قول اللسان اللي هو الشهادتين؟ بتقول كافر مع القدر. طب ما انا هورد كده اقول لك، وهل يعقل يبقى في مسلم اصلا مسلم فعلا ويترك قول اللسان؟ ما انا هورد برضه كده. طب ما حكم تارك قول القلب؟ لا يكفر. طب هل يعقل اصلا يكون في مسلم مؤمن فعلا بالله وما عنده قول قلب؟ يبقى دي مساله غير موجوده. يبقى اذا الاراده هذا بيرد على كل ايه؟ مباحث الإيمان. لماذا خصصت مناقشة المسألة وهو تصور الوقوع من عدمه بمسألة حكم تارك عمل الجوارح؟ لأنك تكثر جيوش الأدلة على اختيارك وهو عدم كفر تارك العام، وإلا الإرادة موجود. ويتخيل أن في مسلم ولا يقول بلسانه، وتخيل في مسلم ولا يقول بقلبه، وتخيل في مسلم ولا يعمل بقلبه، نفس المسألة. وتخيل يكون في مسلم ولا يعمل بجوارحه، ما هي نفس المسألة، نفس الإيراد. طيب هسألك سؤال، عمل القلب اللي انت مؤمن بيه معي ونروك، عمل القلب باعتبار الجنس، رجل ما عنده خوف، رجل ما عنده رجاء، ما حكمه؟ كافر. ليه؟ طب هو عنده رجاء وعنده توكل وعنده كذا بس ما عندهش خوف، بس
رغم أنفك ستقول لا بد من إيه؟ من الإتيان بكل بجنس كل عمل من أعمال القلوب، ولا يكفي الآحاد. لا لا لا، ده أنت بتنطق بالآحاد أهو والجنس، أنت بتنطق بالآحاد والجنس، وإلا رد علي، رد علي هنا. عمل القلب هذا ترك خوفا وأتى رجاء، ترك توكلا وأتى رهبة. ترك، هتقولي ترك الجنس ولا ترك الكمال؟ يعني ما عنده أصل الخوف خالص، جنس خوف ما عنده، ولا تقصد الكمال؟ قالوا لا، ده انت بقيت من فرقة الجنس اهو، مش انت محرم عليا؟ ابحثها كده. يعني انا قصد تارك ال ها، تارك الايه؟ هو الحكم بيختلف، لابد يكون عنده اصل الخوف، وانما الكمال هذا لو تركه لا يكون كافر، يكون اثيم، او يكون غير محقق الكمال العام. هنا لأن تفاوت الناس في الخوف، وليس التفاوت هذا يعود بالإثمية إلا إذا ترك كمالا يقتضي إثما. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. طب أنا ما عندي هذه المحبة، أنا أقدم ولدي، كافر ولا مش كافر؟ أنت عندك أصل، عندك جنس محبة الرسول، محبة الله، آه. طب خلاص تبقى لسه بكافر، لكنك آثم لما قدمت هذا. ألا طب ما هو الأصل هو، فرقنا بين الأصل وبين الكمال. طيب حديث النبي لا يؤمن أحدكم، حديث النبي لا يزن زاني حين يزن مؤمن. شيخ حكم الزاني وما معنى نفي الإيمان هنا؟ نفي الإيمان، نفي الإيمان الخوارج بيحملوا على نفي الأصل، وإحنا بنحمله على نفي الكمال الواجب. فهذا باعتبار الأصلي، باعتبار الجنسي، باعتبار الكمالي، يبقى لا بد تتكلم بهذا الكلام. فجاء التشنيع في مسألة الإيمان بالذات عمل جوارح جنس، حتى يقول ياسر برامي كده الجماعة المولعون بالجنس دول، يعني بيستهزئ يعني جماعة بتوع الجنس دول، أنا مش عارف مولعون بالجنس ليه كده. طب وانت ياسر برامي هتقول ايه في المسائل دي؟ طب الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ أهل السنة يقولون قديم النوع حادث الأحد، أهل السنة الجماعة يقول في صفات الأفعال باعتبار الجنس أزلية باعتبار الأحد. قال لا، في جنس وحدة. يبقى إذن العلماء فعلا قالوا مسائل غير متصورة، فالشريعة لم تنط الحكم بها لأنها نادرة، لأنها ده مبحث ومبحث آخر ومبحث الماهية والمعين حينما نسقط حكم الماهية عليه هل هو موجود ولا غير موجود. فالوضع الشارع بالفعل وخلاص انتهى ما ماهيته، فلا أنظر فيه إلى المعين. لكن هل وضع الشارع أصلا حكما لمسائل لا يمكن تقع ولا كذا؟ هذه مسألة أخرى. نعم.
يقول السائل رجل دفع بقرة إلى الجازر ليذبحها ونسي أن يسمي، فهل يضمن الجازر وكيف نستوفي منه هذا إيه؟ الحق؟
فهل إيه؟
فنسي الجازر أن يسمي، فهل يضمن الجازر وكيف نستوفي منه هذا الحق؟
يضمن، يضمن. تقول له هدفع حقه، هو اللي نسي. نعم. وجهل، الجهل وصف شرعي، ولا يلزم من الجهل الذم، لا يلزم من الجهل الذم، بس جهل المسألة ما فيش إشكال. ها مسألة العذر بالجهل أقوال العلماء فتواه، لكن كقواعد في الكتب غير موجود. كقواعد في الكتب ان انت تبحث مثلا
في مبحث طواف ورشة من فعل الموانع تجد كده في مبحث الموانع مبحث هتجد هتجد الشرط العلم، المانع الجهل، الشرط الاختيار، المانع الإكراء، الشرط، لكن هتجد في كتب العلماء كده. ويستثنى من ذلك مسألة الشرك وكده كضوابط عند علمائنا القدامى كده مسألة ايه ويستثنى في الجهل إذا كان في بلد ولا لا، إنما ده ماذا تعليل لمن يرى فتية في المسألة هذه فبيعلل بهذه المسألة. ولهذا احنا بنقول لهم هاتوها من أصول كلام علمائنا، هاتوها من قواعدهم، انه في الجهل يفرق بين ضار وغير ضار، يفرق هم نصوا كده. اذا كان بعضهم بيقول ومبحث النواقض هذا ها افتحوا كده الكتب كتب الفقهاء هتجد ايه من كذا من كذا ولم يفرقوا بين جهل وغيره، هذا عجيب يا جدا، لان هنا بيعد النواقض مش بيذكر احكام ترك الناقد من جهة استفاء شرط ودفاء الموانع. وإلا ما نفس المسألة من سب الله وسب رسوله تمام ولم يذكروا الموانع كما تقول أنت، وبالتالي يكون المكره غير معذور. هتقول لا ده دل الدليل على، يبقى مبحث هنا النوع مبحث والمعين مبحث. فلما بيذكر العلماء باب النواقد وكذا بيذكروا النوع، زي ما ابن عبد الوهاب بيضع لك 10 من نواقد الإسلام أو أشهر نواقد الإسلام، بيضع لك 1 2 3 4 5 6 7 بيّن النوع. في نهاية المبحث انتقل إلى المعين، ولا فرق في كل هذه النواقد بين 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 بين. فإذا فيه مبحث بيان نوع ومبحث معين، معين حال إسقاط النوع الثابت عندك على المعين حكمه بقى. سب الله والرسول هذا نوع كفر، طب اللي سبه هنا كافر ولا لا؟ مبحث آخر اللي هو مبحث إسقاط الحكم على المعين. نعم
اقرأ
ماله.
الشطيب المبقات في اعتبار الجهل عند مذاهب الصحابة، قال إن عمدة مذهب مالك بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان على الجملة، فعد من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلا على حكم الناس، ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفا على الإطلاق لعاملوه معاملة العامد كما يقوله ابن حبيب ومن وافقه، وليس الأمر كذلك، فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثرا، وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، وكذلك في كثير من العادات كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها. ولا يقال إن هذا ينكسر في الأمور المالية فإنها تضمن في الجهل والعمد، لأن نقول الحكم في التضمين في الأموال آخر، لأن الخطأ فيها مساو للعمد.
تمام.
مساو للعمد في ترتيب الغرم في إتلافها.
تمام.
والثالث الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة، ففي الكتاب وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث قد فعلت قال قد فعلت، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث
إلى آخر ذلك. نعم.
نعم.
ماشي اقرأ. نعم.
المسألة الثالثة الصيام واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. ونقل الإجماع غير واحد،
نقل إجماع على وجوب الصيام في الكتاب والسنة غير واحد. نعم. قد يقول قائل إجماع لماذا نذكر كلمة الإجماع والنص واضح أصلا خلاص فرضية الصيام بالكتاب والسنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، خلاص النص ما نقول إجماع طالما في نص، ونقول ونقل الإجماع غير واحد ما نحتاج.
يبقى الدليل هنا هو الكتاب والسنة وليس الإجماع. أنا معلش بسير لكم المسائل ديت لتعبيرات دي ليه؟ لأن بعد ما صار كان الأول التلقي العلم عن الأشياخ، فعلما تسافر لك لشيخ بعد 30 سنة تلاقيه يقول كلمة خلاف هذا يبقى الله يتولاك وقتها، لكن دلوقتي لا، بقى الدرس هنا وفي 700 درس موازي له على النت، تمام، 700 على النت، يمكن حتى وانت بتتكلم فيه 700 على النت، فلازم تطلع بقى ايه. نعم، وانا مؤمن بهذه الطريقة في التدريس، ولذا احنا بنخرج عن النص زي بيقولوا، عن النص باعتبار ايه الواقع، عن النص باعتبار الواقع. فاحنا وده موجود، الشيخ مقبل يقول الدليل النص، الاجماع ده لابد يكون نص، خلاص نعود الى النص، يبقى نعود النص. وللشوكان والصنعاني الكلام في هذا، طالما الاجماع يعود للنص يبقى ايه داعي الاجماع، مش بنقول كلام من فراغ. طيب هنا النص، قال الرسول، يبقى ونقل الاجماع غير واحد، ليس هناك محل لهذا، ان الحجه قامت بالنص،
اجماع نص وفهم.
فهل يصح ذكر الاجماع هنا؟ نقول اه. وفي الوضوء نقول النص كتاب السنة والاجماع، تحريم الامهات نجعل الامهات الكتاب السنة والاجماع، ايه فائدة الاجماع مع وجود النص؟ فائدة الاجماع مع وجود النص انه لم يخرج النص عن ظاهره احد من الامة، يبقى الدلالة دلالة النص صارت قطعية، لانه ما في اجتهاد في هذه المسألة. يبقى لقيت واحد يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، إن كتب ليست صريحة في الفرضية وقد يحتمل، لأن إحنا عندنا أحيانا أصلا يكون فيه صيغة وجوب افعلوا، يعني أقصد صيغة افعلوا، وقد أحملها على الوجوب طار، وقد أحملها على الاستحباب طار، وقد أحملها على الإباحة طار، فالأمر هنا قد يحتمل وجوبا، يحتمل استحبابا، يحتمل إباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، هو أمره للوجوب ولا الاستحباب؟ ده للإباحة، بقاعدة عود الأمر إلى ما كان قبل الحظر على الراجح. يبقى إذن ممكن يأتيني الأمر، فواحد يقول الأمر هذا واجب، واحد يقول الأمر هذا مستحب، واحد يقول الأمر هذا للإباحة. فإذا قضيتم الصلاة فانتشر، يلا يا أخي اطلع من المسجد، صلينا الجمعة، يلا يا أخي أنت آثم، يلا روح. الله قال فإذا قضيتم الصلاة عن الجمعة فانتشروا، مش فناموا مش فاقعدوا، يلا اطلع، حرام، هذا كتاب الله، اتقوا الله عز وجل، يلا روح، قوم ايه في المسجد. ولو كان في اعتكاف في العشر الاخير بيأتيك جمعة ولا جمعتان، لازم نروح بعد الايه، بعد الجمعة لازم، لان الله قال فانتشروا. يبقى احتاجنا الى كلمة اجماع، ولهذا اجمعوا على ان هذا ليس بواجب، فانتشر ليس بواجب، أجمعوا لأنه ليس بواجب، أجمعوا عليه، أجمعوا على أن هذه الآيات تدل على الوجوب، هذه النصوص تدل على الوجوب. يبقى عرفتم أهمية الإجماع، يبقى أهمية الإجماع ماذا؟ كلام فيما يتعلق بالدلالة، لأن دلالة النصوص القرآن أو السنة إما قطعية وإما ظنية، بخلاف الثبوت، فثبوت القرآن قطعي، لكن ثبوت السنة فيها الظن وفيها القطع، إنما ثبوت القرآن قطعي. طب الدلالة، القرآن والسنة بيشتركان، في الدلالة قد تكون قطعية وقد قد تكون ظنية. فمسألة الإجماع على وجوب الصوم، يبقى كذا، دي ما أهمية الإجماع، كلمة الإجماع. وإذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب، البعض قال بالوجوب بس على نساء النبي فقط وليس لعموم الأم، والبعض قال بالاستحباب في الاثنين، والبعض طلع لنا وقال حرام اصلا، حرام اصلا الحجاب حرام. فلما ياتيني اجماع يقطع النزاع فيما يتعلق بالدلاله. فكلام العلماء دل على وجوب الصيام الكتاب والسنه والاجماع ليس حشوا. ان هذا الناقض من نواقض الوضوء او كذا دل على الكتاب والسنه والاجماع ليس حشوا. بل هو مبين لدلالة النص بيانا يقطع الاجتهاد. يعني كما قلت لك انت عندك الامر وقد يكون على الوجوب وقد يكون على الاستحباب وقد يكون على، وقد يكون الوجوب هذا الصيغة هذه نسخت فعلوا هذه كده، وقد تكون قضية عين خاصة بواحد او قضية حال عند من يمنع قضية العين في الشريعة المؤمن لا يعمم حكمه. ما الذي يدل على ذلك؟ الفهم. الفهم هذا مختلف فيه ولا متفق عليه؟ اذا مختلف فيه فيكون فهم النص من مسائل الاجتهاد، واذا كان مجمع عليه هيكون فهم النص ليس مسائل الاجتهاد. فالزمك بهذا الفهم لانه مجمع عليه، او الزمك بهذا الفهم ان من مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاجماع. واضح يا اخواني كلمه اجماع شهر رمضان؟ يبقى كلمه الاجماع هنا قطعت النزاع بيني وبينك في الفهم. صلاة العيد أمر النبي صلاة العيد تخرج النساء إلى مصلاة العيد، حوائض المرأة الحائض ذوات الخضور كل ذا. يا رسول الله إحدانا لا تجد ثوبا، قال تلبسه أخته. العيد سنة مؤكدة، العيد واجب كفائي، العيد واجب عيني. نجد فيه إجماع على مشروعية صلاة العيد، لكن لا يوجد إجماع على حكم صلاة العيد. فلو جاء واحد وقال صلاة العيد مباحة صلي ولا ما تصلي، أقول أنت مخالف الإجماع. إجماع في ماذا؟ في مشروعية صلاة العيد. وكلمة مشروعية أعم من وجوب أو استحباب. حكم صلاة العيدين المشروعة، الصلاة المشروعة دي ما حكمها؟ مستحبة محتمل النصوص، وده قول الجماهير. واجب كفائي محتمل، واجب عيني وده قول العلماء، واجب عيني محتمل وده قول العلماء. فصارت المسألة اجتهادية، فلو جئت تنقل فيها الإجماع رددت عليه. كما أنك لو جئت تقول في أصل صلاة العيدين مباح رددت عليك. عرفتم يا إخواني كلمة إجماع؟ مش المسألة بقى إن أنا عندي نص يبقى لست بحاجة إلى إجماع. ليه؟ مش الإجماع هذا دليل النص، خلاص يبقى أنا لست بحاجة إلى إجماع. الإجماع يقطع، الإجماع يقطع. طب يا شيخ النص واضح ما يحتمل اجتهاد ولهذا ما لست بحاجة إجماع، يبقى نقول إذن أنت ستعدل بقى تقول الإجماع في النص الواضح ليس بحجة ولا نذكره، لكن في النص المحتمل نحتاج إليه. نقول من اللي قسم هذا التقسيم؟ ثم الأمر الواضح بالنسبة لك قد لا يكون واضحا بالنسبة لغيرك. قطعية الدلالة عندك واضحة، أما عندي ظني مو بقطعي، عندي ظني واختلفنا واختلفنا. ما أنت عندك أهو، ما أنت، ما إحنا عندنا نص يا إخوان بيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قطعي عندي واضح، ما في جماعات ما في أحزاب. يلا يا برهان يا حزبي نص واضح قطع ما احتاج إلى كلمة إجماع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال لي قف يا هشام يا بياري أنت ما تعرف شيئا، أنا أبلغ النص منك. نعم في إيه؟ أهو نص واضح. أنت ما تفهمه يا هشام ليه؟ إن الذين فرقوا دينهم، حينما يكون التفرق في الدين يبقى ده المنهج، وإحنا مش تفرقنا في الدين، ده إحنا تفرقنا في السياسة في العمل الدنيا. إيه يا رأيك بقى؟ فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل جذرة. واضح حديث حذيفة وفي الصحيحين قطعي الثبوت قطعي الدلالة. مين اللي قال لك قطعي الدلالة؟ أو فاعتزل تلك الفرق كلها. طيب يا هشام يا بيه أنت عارف يعني الفرقة؟ الفرقة حينما يكون الخلاف في الأصول مش في الفروع، واحنا مش خلافنا في الأصول، احنا أصولنا واحد، احنا مختلفين في الفروع. عرفتم يا شباب؟ عرفتم؟ يبقى النص القطع عندك اهو. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا، طبعا أنا بتكلم عن إيرادات مش معتبرة، بس أنا بقولك إيه؟ إن بتورد، تورد إيرادات. يبقى النص هو النص هذا بالنسبة لي قطعي، لكنه بيورد إشكالية. لو أنا بقى عندي إجماع، هو ده هيكون سبب الضربة القاضية له. زي إيه؟ واحد عبد السلام رد طف البلدان، ودي جديد ودي قديم ومنصورة ودقان، كل الدنيا تمام؟ إن إزاي أصلاً خروج على السلطان ده مسألة خلافية، والحسين وابن الزبير وابن جبير وسلمان ابن سرد واربع تلاف تابعي وخمسة صحابة، وقال بقول له النص هو ستكون بعدي أثر أمورا تنكرونها فما تأمرنا. حديث أبجيب له النصوص كلها، كل النصوص. يقول لك دي في الحاكم الشرعي اللي بيحكم بالشرع، والتاني يقول لك ده في الحاكم أورد على نصوص احتمالات. يا أولاد المسألة تروح مننا يا أولاد، امسك يا ابني هات له النص ده ولا نص عن يا ابن هاد انت ده ولا نص عن، يعني هو الصحابه ما كانوش فاهمين النصوص؟ الصحابه فاهم منك انت. ما راحت القضيه سجلت ضد مجهول. يا جماعه ده معايا النصوص بيوردوا عليه الايرادات بس. حسمت القضيه، كتب السنه نقلت الاجماع على عدم جواز خلع حاكم الظالم، وان نص النصوص والصبر على جور الأئمة أصل من صلح السنة والجماعة. بس خلاص يبقى انتهت المسألة هون. يبقى أنت خارج عن ماذا؟ عن الإجماع. الإجماع القائم على ماذا؟ على النص. قضايا الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. يبقى استقر قولي وقوي، ولو خالفني كل البشر دول كلمة يا جماعة. عشان كده انتوا انتصرتوا على الرسلانية في العزل بايه؟ تجيب له الاجماع خلاص، تجيب له بقى النص زي الاولينين برضه، وقال سعود ومش قال سعود، يعني في محضر من العلماء هشام البيلي يطعن في ابن ابراهيم ويطعن في ابن باز وكذا، عشان كان الكلام ده ايام ابن باز وابن ابراهيم وما انكروش. يبقى انت اعلم، يبقى انت كذا. نفس المسألة انت بتطعم في الحسين الاولانيين وابن الزبير وكذا وكذا الى اخير، نفس المسألة. يبقى اجمع اهل السنة ان السلطان لا ينعزل بالفسق، ومعاهم احنا معاهم. قال لك في فرق، شوف العيال، في فرق بين العزل والانعزال. الاجماع اجمع السلطة ان السلطان لا ينعزل في قلقلة نون في الدنيا هنقلقل، لا ينا لا ينا عزل بالفسق. يبقى لازم ندور على حاجة بدون النون، جبنا لهم بدون النون. يخلع ولا ينخلع، يعزل ولا ينعزل. ما هنعمل ايه؟ العيال هياخدوا القضية، العيال هياخدوا القضية منك، لازم تبحث. العيال جبنا لهم الاجماع مفيش فايده، ما اصل الرسطانيه غير الحسانيه والحوينيه. زي قلت لكم كده، العيال اللي هم الحسانيه والجماعه دول لو تبصوا لهم مشايخهم او حتى طلابهم ما عندهمش نفس طويل في البحث، إنما لما تنقلها شوية عند رصلانية عند حلبية بتلاقي الكتب طلعت والعبارات طلعت والكلمات طلعت وإيه، فلازم تحارب الخصم بسلاحه، مع إنه لا فرق عندك في الحكم مش في المعنى اللغوي، لأنه هو أصلا لا ينعزل ولا يعزل، لا ينعزل ولا يعزل. لكن لما هنيجي نفرق فوارق لغوية، في فرق بين يعزل وينعزل، بس مش في الحكم. يعزل يعزله ناس، ينعزل حكما، فلا ينعزل تبطل ولايته ولا يعزل لأنه نبذ، الاثنين حكم واحد، لكن هما لعبوا بالألفاظ. يبقى لازما لابد أن نبحث عن عبارة ايه، عبارة ايه، يعزل بدون النون ويخلع بدون النون. لما جبنا لهم احنا بقى كده ويخلع ويعزل وجميع التصريفات، مادة عزلة، مادة فارقة، مادة خلعة، مادة نبذة، جبنا له كل المواد. لما احنا بقى اللي جبنا لهم خلع، قال لك هي بمعنى ينخلع، عايز يضع النون، عايز يضع النون، لانه لما جاء الاجماع قال لك لازم النون. لما جبنا له حاجه ما فيهاش نون قال لك محموله على اللي فيه نون. شوف يا اخويا حسن الصراع احيانا يقف على حرف، زي استوى واستولى، زي حطه وحنطه. ما هو يا اخواني كده، ما هو التحريف طرات يكون في اللفظ وطرات يكون في معنى. ده ممكن يبقى، ده ممكن يبقى اقل من الحرف. طب ايه اللي اقل من الحرف؟ يعني يبقى في عركه معركه فاقل من الحرف. هو في حاجه اقل من الحرف؟ حركه، حركه. وكلم الله هي موسى تكليم، لا كلم الله هو موسى تكليم، يبقى طارت يكون حرف مش كلمة. ما هو أهل الشبه يبتغون الفتنة ويبتغون التأويل، فلهذا هو بيبحث عن محل نجاه. إن وجد في نص أتى به، إن وجد في فتوى عالم أتى به، إن وجد في حرف أتى به، إن لم يجده في حرف ولا كلم عالم ولا نص أتى إلى حرك، حرك. وكلم الله موسى، ولهذا استعد للمعركة التي قد تكون طارة في إجماع، وتكون طارة في نص، وتكون طارة في كلمة، وتكون طارة في حرف، وتكون طارة في حركة. فيش بقى أنا دبلوم تجارة مش دارس لغة، ما فيش أنا معلش ما درستش أصول فقه. على الأقل تدرس اللغة المتعلقة بالعقيد، المتعلقة بمنهجك. اعرف لغة النص، على الأقل هتدرس أصول الفقه المتعلق بالنص ده، على الأقل هتدرس علم الحديث المتعلق بالنص ده. لازم أن تعرف حديث حذيفة، وإن ضرب ذكر صحيح ولا أنا يا شيخ ما درستش تحقيق. شوف احفظها، شوف كلام العلماء ادرس. أنت ما درستش علم الحديث بس ادرس الحديث ده، ادرس الحديث هذا. ليه؟ هتواجه بيه غدا وهتكون الصنع حديثي، وقال الدرقوتني واعلى الدرقوتني، ما فيش حاجه اسمها انا ما درستش علل. انت ما درستش علل، لكن العله ده هي دروس لغايه ما ربنا يفتح عليك وتدرس علم العلل. بس العله هذه ادرسها. ليه؟ لان الحكم يتوقف على دي العله عند الناس، والا فضحك، فضحك وانت بتحدث على مكتبك على منبرك، اعترض وقال هذا حديث اعلى الدرقوتني قال النووي. تعمل له ايه بقى؟ هتسكت عند الناس، تسكت يبقى انت مهزوم. مفيش بقى عند الناس قد يجهل هذه المساله، ولكن لا، مفيش عند الناس. هو الحكم مين اصلا؟ عوام اصلا ما يعرفوش حاجه. من اجل هذا لا تجوز المناظره. قابلنا على البوسطه، انت صوفي وانا سلفي، قابلنا على البوسطه وانا اعرضك مناظره اليوم على البوسطه، ميدان البوسطه في بيلا، بين هشام البيلي وبين زيد بن عبيد الصوفي. والحكم مين بقى؟ الحكم مين بقى؟ ها؟ والتصفية هتبقى امتى؟ واحنا في الدور الكام؟ حكم مين؟ حكم ما يعرف الاصول. ده انا هناقشه بثوابت واصول الاول، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مصادر الاستدلال، مصادر التلقي. طب وده فيه هو وقت، هو وقت ده، هو بيشنع عليك، ده هو صوته عالي، ده هو فصيح، ده هو بيشتتك. هتقول له قبل ما تخلص الكلمة يجيب لك التانية والتالتة والرابعة والخمسة، هتعمل ايه؟ هتقول له ايه بقى؟ هذه ليست ضوابط وليست أصول، وأنت أنت مهزوم مهزوم، فلا يصلح هذه على القناة، ولا يصلح في ميدان، ولا يصلح في كذا. إنما بقى شيء طارئ هو طلع لك من النصف كده، هترد عليه شبهات، أو جاء يطلب هداية هتعطيه. لكن تعالى أناظرك الإجماع على خلافه، لكن ناظرك وقت حاجة يبقى هكذا. يبقى هنا يا أخوانا لما نقول ونقل الإجماع غير واحد يبقى عرف، وهكذا بقى قس، عرفنا محل الإجماع. ولهذا اتفق علماؤنا على أن مصادر الاستدلال الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، ده المتفق عليه غير المختلف فيه. لماذا نقلوا هنا كلمة الإجماع؟ مع أنكم تقولون الإجماع لابد من اعتمادها على النص، إذن لا يكون حاجة إلى إجماع. لما قال الكتاب والسنة؟ صحيح المصادر الأصلية الكتاب والسنة، والإجماع مصدر أصلي لكن معتمد على الكتاب والسنة، مصدر أصلي معتمد، نعم صح، لكنه أصل. هذا الأصل فائدته أنه يمنع النزاع في الدلالة، يمنع النزاع فين؟ يبقى إذن حينما تأتي تقول وجوب الصلوات الخمس دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أنا الصلاة خمس، ألا إيه فائدة الإجماع؟ معروفة معروفة، أنا وأهل بيتي وطلابي منذ زمن بعيد نحن نصلي صلاتين فقط، محمد ضلالة ليقول هداية، هذا صلي صلاتين. النصوص انت لا تفهمها، شوف النص، شوف نص صلاة الجمعة بيقول ايه، شوف نص الصلاة كذا، الآية بتقول، الحديث بيقول، وهكذا. اللي طلع يقول ان النصارى مش كفار لانهم ما بيقولوش ثالث ثلاث، والله قال في القرآن لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وليست هناك آية تقول لقد كفر الذين قالوا باسم الآب والابن وروح القدس. تخيلوا يا اخوان، في آية بتقول باسم الأب والابن والروح القدس؟ ها؟ في آية بتقول هذا؟ الآية بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فرق بين هذه وبين تلك. ألعيب الناس، ألعيب أهل الانحراف كثيرة ومتنوعة. من هنا لما آتي أقول إجماع استراحت، استراحت وبينت أن الدلالة قطعية ولا تحتمل. يبقى هنا وعلى هذا صار علماءنا كتاب سنة إجماع قياس. أنا على ما أتي وأقول ما في شيء اسمه إجماع، لأن الإجماع لابد من اعتماد على النص، وبالتالي تكون حجة في النص لا إجماع. على ما وأخرج عن طريقة علمائي ومنهج علمائي، وإذا كانت المسألة ده بالعكس، يا سلام يا إخواني، سلام على دقة فهم علمائنا. ده علمانا بيقولوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر، دليل الإجماع، مع أنك أنت بتستدل عليه علي إن الدليل في كتاب السنة بس وما فيش إجماع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أهو، فإن الإجماع علمانا بيقولوا دليل الإجماع. ما وجه دليل الإجماع؟ ان احنا مأمورين اهو، فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول، معنى ايه؟
تنازع مش اجماع.
معنى اذا لم تتنازعوا فلا حاجه، لانه واضح. يبقى هنا دليل على الاجماع، حجيه الاجماع، لان الرد هنكون في تحكم الله والرسول عند التنازع. اما اذا كان ما في تنازع فيكون هذا حجه، وبالتالي يكون الاجماع حجه، لأن الأمر بالرد هنا حال التنازع، يبقى حال الاتفاق لا يحتاج، لأن اتفاقكم حج. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبينه ويتبع غير سبيل المؤمنين، لو لم يكن سبيل المؤمن معتبرا مع الكتاب والسنة لماذا ذكر؟ نعم
نعم. اسكت اسكت اسكت. نعم.
المسألة الرابعة: مرتبة الصيام في الإسلام أنه أحد أركان الإسلام الخمسة.
نعم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما بني الإسلام في الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. في رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. أحد الأركان، سبحان الله. شوف الشيء بشيء يذكر دائما، يعني أحد الإخوة سأل بيسأل يقول: هل نعبر عن الصيام بأنه الركن ولا نعبر بأنه واجب؟ ليه؟ لأن لو عبرنا بالركن معناه إذا سقط الركن فلا إسلام، حيث إن الركن يلزم من انعدامه العدم. يبقى أعبر عن الصيام بالوجوب حتى إذا لم يوجد الصيام فالإسلام موجود، لكن لو عبرت عن الصيام بالركن، ولو عبرنا عن الزكاة بالركن، ولو عبرنا عن الحج بالركن، يبقى لو لم يأتي به لوجب الحكم بكفر. لماذا؟ لأن الركن يلزم من انعدامه العدم عند الأصوليين، أليس كذلك؟ يبقى يلزم من عدمين عدم، يعني صلاة بلا ركوع باطلة، صلاة بلا سجود باطلة، فيلزم من عدم العدم. كذلك نعبر هنا بالوجوب ونعبر بالركنية، لأنه إذا لم يوجد الصيام فلا يكفر على الصحيح من كلام أهل العلم. في رواية بترك بكفر ترك المباني الأربعة، لكنها ضعيفة في غير الصلاة. طيب، كيف الرد على هذا؟ التعبير بالوجوب لا بالركنية، حيث إنه يلزم من عدم من عدم الركن الانعدام والعدم، مع أننا نتفق على أن تارك الصيام إن لم يكن جاحدا فهو مسلم. أفلا نعبر بالوجوب الموافق لحكم تارك الوجوب فيكون عاصيا آثما لا كفيرا؟ انه ايه؟ ما هو بيقول لك يلزم من عدامه العاده، ماشي، ما هو بيدخل اصطلاح الاصوليين هنا، فكيف ارد عليه او اوجه هذا؟ يعني كيف نوجه تفريق بين الركنيه والواجب في الحكم؟ الركنيه بتقتضي ماذا؟ زي مثلا الذين قالوا الاعمال الصالحه شرط كمال، احنا ردنا عليهم بالاصوليين من ضمن يعني الردود، من ضمن الردود استدلنا بهذا وقلنا ان الشرط بيكون خارج الماهيه، ولهذا قاله المرجئه التزاما بهذا. فلما لم يكن الأعمال عند المرجئة من الإيمان عبروا بالشرطين، لكن أنت تكون سلفي فترى العمل من الإيمان وتعود فتعبر بالشرطية، هذا يعد تناقض. مثلا الركن هنا أعم من الركن الصلاحي، فيكون معناه ماذا؟ يعني يكون المراد ماذا؟ ها ولا فراج؟ نجمع النصوص. طيب،
وضع لفظ ان الركن لا يلزم من عدم العدم، ثم عبروا بالركن وهم من حكموا على من ترك
هو نعم جواب جيد، بس هو بيقول لك نعم لكن بين لي وجه كلام العلماء. انت نقاط لي كلام العلماء في هذا في لكن بين لي وجه ذلك. والعلماء اللي قالوا في الأصول بيلزم العدمين عدم، وهنا قالوا وهنا يتفقون على أنه يلزم العدمين عدم. نتكلم عن أركان الإسلام وليس الركن في حد ذاته، أركان إسلام. طب طالما أركان إسلام يبقى زي أركان الصلاة، أركان الصلاة. طيب يلزم من الركوع ركن، السجود ركن، يلزم من انعدام الركن انعدام الصلاة، وبالتالي هيلزم من انعدام الركن في الصوم انعدام الإسلام. نعم. قول يا عبد العزيز. أصل عمل كيف؟ لا احنا دي مش مبحث اعمال جوارح، انا عايز تنتبهوا من المبحث. مبحث هنا التعبير بالوجوب او الركن. لماذا اللي بيتكلم يقول نعبر هنا بالوجوب ولا نعبر بالركنية؟ لان الركنية بيلزم من انعدام العدم، وبالتالي قلت اركان الاسلام هيلزم من انعدام الركن هذا انعدام الاسلام، فخلونا نعبر بالوجوب لانه لا يلزم من انعدام الواجب انعدام الإسلام. نعم. ولهذا في فرق بين ترك أركان الصلاة وترك واجبات الصلاة. هتترك واجبا نسيانا أو كذا تشغل بس قصة، لكن لو تركت ركنا حتى نسيانا لا يجبر، لابد تأتي بالركن لازم. نعم. قول يا أحمد. لا دي مسألتين بقى، انت ذكرتها مسألتين. اقول باعتبار المجموع ركن، هو انت بتعبر عن الاسلام بالصلاة بان ركن واحد، ولا تمتنع عن التعبير في الاحد بالركنية الا اذا جمعت. لا انت بتقول ركن الصلاة، ركن الزكاة، الزكاة احد اركان الاسلام فده ركن من اركان الاسلام، الصوم ركن من اركان الاسلام. انما على كلامك كده لن نعبر بالركن الا بالاجتماع. هذا واحد. اثنين، اللي انت دلوقتي قلت لو ترك المباني دي كلها هيبقى كافر، وهذا ليس متفقا عليه. جيد عبد الرحمن. ها نقول اصلا لقائل هذا، المراد هنا في الكلام هذا مبحث لغوي، وبالتالي اصلا ده فرق بين ركن وواجب. اصلا اذا الواجب هو اللازم يلزم لهذا نعبر بالوجوب، والركن قد يطلق عليه واجب، هذا الاعتبار هو ركن وهو واجب. إذ الواجب ما يلزم، فالواجب اللازم، اللازم هذا قد يكون شرط، اللازم هذا قد يكون ركنا، اللازم هذا قد يكون واجبا، ما يلزم للشيء. طيب وبالتالي هنا هيكون الركن هو الواجب نفسه، أي ما يلزم لتحقيق الإسلام وأصوله. فالنبي قال بني الإسلام على خمس، تلك دعائمه الكبرى، وهي الخمس صلوات، الخمس أركان الموجودة، أي يلزم. النبي ما عبر بالركنية، لكن لما العلماء عبروا بركنية قالوا بأن هذا الإسلام يقوم على مباني عظام هي الخمسة، هذه سماها أركان بناء على اعتبار أن ما عدا متمم، ودي الأركان الكبرى فيه نعبر بالوجوب، يعني يجب هنا. ولهذا نقول الركن الصلاة ركن، وبعدين الحكم وجوب الصوم، وجوب الصوم، فالوجوب اللزوم يلزم، فيعبر بالركن يعبر بالواجب يعبر بكذا كذا كذا، هذا كله لا إشكال فيه. وليس المراد هنا بالركن الاصطلاح الذي يلزم من عدمه ماذا العدد، هذا واحد، ده جواب. جواب آخر أنه حتى على تعريف الأصوليين يلزم من عدمه عدم، هنسقط هذا الكلام أيضا ونقول فعلا عدم وجود الصوم، دعنا من الصلاة يعني على اعتبار الكلام فيها، عدم وجود الزكاة عدم وجود الحج فعلا يلزم من انعدامه العدم، لكن ما المعدوم هنا؟ ما المعدوم؟ يلزم من انعدامه العدم أي عدم الإسلام كليات إذا ترك ذلك جحود، يلزم من انعدامه العدم أي عدم الكمال الواجب إذا تركه غير جاحد. يبقى إذن ما في إشكالية أن نعبر بركنية حتى ولو على مصطلح الأصوليين، لأن يلزم من عدم العدم، نعود بقى إلى المعدوم هنا يكون إيه، يلزم من عدم العدم عدم الإسلام أصلا إذا كان على وجه الجحود، يلزم من عدم العدم عدم الكمال الواجب إذا كان مع الإقرار بذلك، فما في مشكلة. يبقى لفظة الواجب هي اللازم، وبالتالي يعبر عن الواجب ويعبر عن الركن ويعبر عن الشرط ويعبر عن كذا بالوجوب والفرضي، أو نقول يلزم عدمية العدم على اعتبار أن المعدوم هنا ماذا؟ المعدوم هنا أصل الإسلام إذا كان الترك للجحود، أو المعدوم كمال الواجب إذا كان الترك مع الإقرار، فلا يلزم في ذلك. نعم، الأمر طبعا الأخير هو الأول، بس يعني بنبين تعليل هذا الأول، إن لازال علماء المسلمين يعبرون ماذا؟ أركان الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإسلام، فلا أتي أنا أورد على هذا التعبير المتلقى بالقبول في الأمة، أورد عليه إشكال وأقول كيت وكيت وكيت، لأن هذا خلاف معتاد الأمة في التعبير عن هذه المباني بالإيه؟ بالأركان. نعم،
المسألة الخامسة، فرض الله الصيام في السنة الثانية للهجرة وهذا بالإجماع، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا.
نعم، طب ليه ما قال هنا بالكتاب والسنة والإجماع؟ فرض هنا في العام السنة الثانية للهجرة وهذا بالإجماع، ما قال مثل الوجوب السابق الصيام وجوب الكتاب والسنة والإجماع، هنا قال فرض الله الصيام في السنة الثانية للهجرة وهذا بالإجماع.
ما في دليل في القرآن ولا في السنة إن هي في السنة،
لا يوجد ظاهر نص في القرآن والسنة يقول في السنة الثانية، تبعتم إخوان؟ نعم.
المسألة السادسة، فرض الصيام أولا على التخيير بين الصيام والإطعام، والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول كما في تحريم الخمر، ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لم يستطع الصوم إطلاقا
وعليه يعني إذا دل على التخيير قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا على التخيير، وأن تصوموا خير لكم، وهكذا استدلوا بهذه الآية على التخيير، واستدلوا بهذه الآية على وجوب الفدية عن العاجز. كيف يستقيم هذا الاستدلال؟ استدلوا بهذه الآية على التخيير أن هذا في الأول كان تخييرا، وبعدين استدلوا بها على أن من لم يقدر على الصيام لعجز أو كذا فإن عليه الفدية، معناها تقول عادين يطيقونه فدية طعام مسكين، نقول على قراءة يطيقونه واضحة في التخيير، يعني وعادين يطيقونه يقدرون عليه فدية طعام مسكين، فيحمل على المرحلة الأولى وهي مرحلة التخيير، وعلى قراءة ابن عباس الثانية وعلى الذين يطوقونه فيه مشق لو صام فدية طعام مسكين، فتحمل على ماذا؟ من يشق عليه صوم. يبقى انتبه وأنت تستدل بالآية هذه على أن العاجز عن الصوم يشق عليه عليه الفدية انتبه وأنت تستدل بهذا إلى القراءة التي تقرأها، لأنك لو استدلت بالقراءة وعدين يطيقونه يشكل، لكن على الذين يطوقونه فهذه تكون ماذا؟ واضحة. هذه تكون واضحة مثل قراءة الجر والفتح فيه وأرجلكم وأرجلكم، فلما وأرجلكم على الغسل واضحة لأن معطوفة على ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون معطوفة على المغسولات. على قراءة الجر بتشكل لأنها أتت بعد مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقد يقول الفرضية هنا مسح الأرجل لأنها معطوفة على مسح الرؤوس، ولهذا الشيعة يمسحون الأرجل ولا يمسحون على الخفين، أما الأرجل فيمسحون وأما مسح الخفين فينكرون، يعني محل المسح أنكروه ومحل الغسل أوجبوه. فنقول على قراءة الجر ومسح رؤوسكم تتوجه إلى مسح الخفين، ويكون وامسحوا بأرجلكم بينت السنة متى المسح إذا كان يلبس خفين. إذا ما أعجبك هذا فلا إشكال حتى أن نلقيها على الرجلين، ويكون هذا الجر للإيه؟ للمجاورة وليس الاشتراك في الحكم. فيكون على الوجوب في الإطعام عن العاجز يؤيده قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه فدية طعامه ايه مسكين. فيقول الشيخ ان هذا كان على التخير بين الصيام والاطعام. طيب بعد ايجاب الصوم، بعد ايجاب الصوم، فمن شهد منكم شهرا فليصوم وكذا بعد هذا الاجاب، هل يصح ان نستدل بالتخير؟ يعني الان نقول من شاء صام ومن شاء افطر واطعم، هل يصلح؟ وهنا ننتقل، لا لا يصلح، وهنا ننتقل إلى قاعدة التضرر في التشريع. التضرر في التشريع له صورتان: تضرر في التشريع فانتهى إلى حكم وجوب أو تحريم أو كذا فلا يجوز أن نعود إلى مرحلة التدرج. مرحلة التدرج انتهت، ولهذا تسمى إيه؟ التدرج في التشريع، أي أن هذا التشريع مر بمراحل حتى استقر، فصارت الصورة الأخيرة اللي له سيارة هنا في الجهة دي يطلع بارك فيه، اللي فيه موين هنا أخواني ينزلوه، عندكم ساحتين، في ساحة هنا وفي ساحة هنا وثلاثة كمان وفي ساحة هنا، ساحات ما شاء الله، فالشوارع ابتعدوا عنها جزاكم الله خير. طيب نعود بقى إلى التدرج. يبقى التدرج في التشريع يعني إيه؟ يعني أن التشريع بدأ بكذا ثم كذا ثم كذا، زي النسخ بدأ بكذا ثم كذا واستقر الأمر على الإحكام وهو الصورة الأخيرة. التوجه إلى القبلة، كانت القبلة في أول بيت المقدس ثم انتقلت إلى كذا. التدرج في تحريم الخمر كان الأول في الشرب مع بيان الإثمية الأكبر، بعد ذلك لا تقرب الصلاة السكارى، بعد ذلك التحريم. هل يجوز أن نعود إلى الأول؟ لا، لأن التشريع استقر على الصورة النهائية، فلا يجوز أن نعود إلى الأول. ونخير الناس اليوم بين ما كان في بداية التشريع. طب من الصور التي يلحقون بالتدرج بالتشريع البعض يعني، وهي ليست كذلك وإنما هي التنوع التشريع وليس التدرج في التشريع، وهو أن يجعل الشرع ماذا؟ الشيء على صور معينة بحسب الأحوال. الجهاد مر بمراحل، الأول إعراض، بعدين الإذن بالدفع، بعدين الأمر بالطلب. إعراض لا دفع ولا طلب، دفع والإذن بذلك الطلب. طيب البعض قال الجهاد صار واجبا عينيا، لماذا؟ لأن الجهاد مر بمراحل التدرج، كان الأول ما في إعراض، كان الثاني الإذن بالدفع، الثالث الأمر بالطلب، وعليه فيكون الجهاد واجبا عينيا بإطلاق. ولا يجوز أن تقول الآن واجب كفائي، أو تقول أن المسلمين يتركون الجهاد في لحظات الضعف، لأن الشارع انتهى إلى وجوب الجهاد. هذا القول تتبناه التنظيمات الإرهابية والجماعات الإرهابية زي الدواعش، داعش وتنظيم القاعدة وبيت المقدس، بيوجبوا الجهاد على الناس، يوجبوا الجهاد على الأمة، ما في مرحلة نعود بها إلى مرحلة ضعف أبدا. طيب أهل السنة أهل العلم يقولون هذا ليس التدرج في التشريع اللي انتهى إلى الوجوب، وإنما هو التنوع، فتكون الأحكام بحسب الأحوال، والتشريع باق في كل هذه الأحوال. ففي الضعف الحكم الإعراض، وفي قوة تدفع الحكم الوجوب في الدفع، وفي قوة تطلب الحكم الوجوب للطلب. وعليه هذا من تنوع التشريع، وليس من ماذا؟ وليس من التدرج اللي انتهى إلى حكم واحد، فتبقى الأحكام حسب الأحوال. فلو كان في المسلمين ضعف لا يجب الجهاد، ولو صار فيهم قوة على طلب الأعداء هيجب مع السلطان مع الحاكم، إذ لا جهاد إلا مع السلطان مع الحاكم. أما الجهاد الذي تقوم بهذه التنظيمات الإرهابية كالدواعش والقاعدة وكذا، هذه ليس وراء حاكم ممكن شرعي تغلب، وإنما هؤلاء عصابات فقط، عصابة تقاتل هنا بعصابة، تقاتلنا بعصابة، تقاتلنا بعصابة وغير ذلك. يبقى إذن هذا تدرج. وعليه الشيخ هنا ابن عثيمين قال فرض السنوات على التخير بين كذا وكذا، إلى أن وصلنا إلى هذا الأمر. طيب الشيخ العثيمين مر معنا فتوى له قريبة في مسألة المخدرات، إذا لم يقوى على ترك المخدرات فإنه يتدرج معه، قال لأن الشريعة فيها التدرج، واستدل بالتدرج في الشريعة على أيضا التدرج في ترك المخدرات، كما وتفعل المستشفيات الآن، المستشفيات تتدرج يأخذونه عندهم ويتدرجون معه. فهل هذه الفتوى صحيحة باستدلال الشيخ هنا أن نتدرج، ممكن نتدرج مع صاحب المخدرات الآن، نتدرج معه يعني بعد ما كان بيأخذ كذا نتدرج معه، نعطيه شيئا قليل أقل مما كان يأخذ، فأقل 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 فأقل، بقي سنة بقي سنتين حتى ينتهي الأمر، هل هذا صحيح أم لا؟
غير صحيح، لأن الشريعة قد استقرت.
أي تفضل. نعم. أي نعم، العاصي بشرب المخدرات هل نتدرج معه حتى يترك بناء على كلام الشيخ؟ لأن الشيخ استدل بفتوى التدرج، الشيخ استدل بالتدرج، إن الشريعة فيها التدرج، فنحن نتدرج مع هذا، هل هذا يصح؟
لا يصح.
أقول يا محمد الأمر بالتحريم، يعني كان التدرج في المخدرات قبل، في الخمر كان قبل، ثم انتهى إلى حكم، فلا نعود به إلى التدرج. وعلينا نقول صاحب المخدرات اترك مخدراتك، هو عند بقى يتركها بتدرج ما يتركها بتدرج، لا نلقي بالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين قاعدة المأمورات والمنهيات. أما المأمورات فقال وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما المنهيات فقال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي ما نهيتكم عنه واستقر النهي فاجتنبوا، ولم يقل فتدرجوا فيه. ولهذا النهي لا يخضع للاستطاعة، إنما الأمر هو الذي يخضع للاستطاعة. حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى قاعدة الواجبات فيها التدرج، أي مراعاة فأتوا من ما استطعت. إنما المنهيات فيها الترك، والترك فقط. ولهذا وما نهيتكم عنه ماذا؟ فاجتنبوا. وقد نهي المسلم عن المخدرات، يبقى يلزم فاجتنبوه. ولهذا فتوى اللجنة الدائمة بعدم التدرج هذا هي الفتوى الصحيحة التي تتمشى مع الأصول. أما فتوى التدرج في المخدرات واستدلالا بالتدرج في تحريم الخمر، هذه غير صحيحة من هذا الوجه، لأنه لا يصلح الاستدلال بالتدرج بعد ماذا؟ بعد استقرار النهي. يبقى إذن فيه شرع، شريعة تدرج في تحريمها ووجوبها حتى استقرت، وبالتالي لا يجوز أن أعود إلى الأصل. وفي شريعة ليست تدرجا وإنما تنوعا، فتكون حسب الأحوال. الجزية، هل نقول بأن النبي أخذ الجزية وترك، بمعنى لم يأخذ من يهود كذا ولم يأخذ من كذا، وإنما أخذ من، هل نقول الإمام له أن يأخذ أو لا يأخذ أو ماذا، ونخضعها كحكم الجهاد؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل أمر بها حتى يعطوا الجزية عندهم صغيرون. إنما النبي ما أخذ من الأوائل لأنه لم تكن مفروضة، الجزية كانت فرضت في سورة التوبة، ومطلعها إنما كان في العام التاسع في عام الوفود، فالفرضية كانت هنا، فرضية كانت هنا. ولهذا ياسر البرغامي له كلام في الأخذ والترك، يعني في بالنسبة للجزية، لأن النبي أخذ وترك لا، لكن قد يضعف الإمام عن أخذها، وكما لا يتمكن من الجهاد لضعفه قد لا يتمكن من أخذ الجزية بضعفه، فيكون معذورا لضعفه وليس اختيارا لشرع، كما أنه قد يكون معذورا في ترك الجهاد للضعف. فإذا أعذر في ترك الجهاد لضعفه فمن باب أولى يعذر في ترك أخذ الجزية لضعف. لكن التشريع باقي، متى يرفع تشريع الجزية؟ إذا نزل عيسى بن مريم آخر الزمان. وهل يشرع رفعها للتخفيف فهم يرفع الجزية فقط؟ لا، ده لماذا؟ لثقل، ألا وهو رفعت الجزية ووضع الجزية بمعنى رفعها ولا يقبل إلا الإسلام، يا الإسلام يا القتال. أما قبل ذلك فالشرعة وهي شرعة الجزية باقية، لكن كون الإمام يكون ضعيفا عن أخذها هذا شيء، وكون التشريع يكون على التخيير هذا شيء آخر. نعم، لو أسقطت يبقى أنت تقول بالتنوع، لو أسقطت الآن يبقى أنت تقول بالتنوع. يسقط بإيه؟ تمام. يعني علاء بيقول لماذا لا نقول في جهاد كذلك، ويبقى هنا بقى صار واجبا اللي هو جهاد الجهاد اللي هو جهاد الطلب، و مراحل مسألة التخيير أو الدفع أو كذا هذه تسقط. ولكن لو كان في المسلمين ضعف فماذا؟ فيسقط عنهم الوجوب للضعف. معنى هذا يا علاء يا حبيبي أنه ليس للإمام أن يقبل الصلح، وليس للإمام أن يصالحه، وليس للإمام وليس للإمام. ليه؟ لأن ما في إلا جهدهم. يبقى أنت هتبطل عقد ذمة وتبطل عقد جزية وتبطل عقد صلح وهتبطل هذه العقود لأنه غلبت ظاهر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. لا، مع الضعف الصلح مع الضعف أبدا. ما هو ده منين جبت الصلح مع الضعف؟ ما كانش ضعف النبي لما صالح مشركين في صلح ذبيحة، ما كان عن ضعف،
تعظيم للحرمات،
ما كان عن ضعف،
تعظيم للحرمات،
إنما قال إنهم لا يدعوني اليوم إلى خطة فيها خطة رجل يعظمون فيها شائر الله أو الكعبة إلا أعطيتهم. النبي غلب ماذا؟ غلب أن يدخل بغير قتال صلى الله عليه وسلم للمصلحة، لأن مصلحة الدعوة هنا أعظم، ولهذا صالحهم وكانت فتحا، كانت فتحا في هذا. وعليه القائل في نصوص الجهاد والجزية والمصالحة وكذا، القائل بالنسخ في كثير من أهل العلم يقولون كل هذا بيرجعون إلى نص جهاد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم فاقتلوا المشركين كافة، إن هذا نسخ كل ما سبق. والصواب لا، وهذا يشكل عليك جدا في النسخ هذه لو قلت بالنسخ. الصواب أن هذه تشريعات باقية بحسب أحوال، فللإمام أن يصالح، وللإمام مع القوة والقدرة له أن يصالح إذا كانت المصلحة ذلك، وله أن يقات، وله أن يعاقد، وله أن يأذن، وله أن يمنع، وكل هذا كله على حسب ماذا؟ الأحوال. نعم نعم.
المسألة نعم.
إنه هو يشرب سيجارة واحدة، لأنه أنت أزينت له القول بالتدرج في المخدرات أو الدخان، معناه ماذا؟ لما أنت بتقوله بالتدرج معناه أنك أنت أزينت له أن يشرب السيجارة والسيجارتين وأن يشرب الخمر مرة بأقل، معناه أنك أزينت له. الإذن هذا من أي شرع؟ والنبي قال فاجتنبوه، هذا واحد. الأمر الثاني أنه حتى من جهة نظرية ليس علاج. ليه؟ لأن لما تأمره بالتدرج يعني مع البقاء على المعصية، معناه أنه يبقى مشتهيا لها وبالتالي لن يتركها أصلا. الأمر الثالث أو الرابع أنه عدول عن الوصف الشرعي. هما لماذا يتدرجون مع أصحاب المخدرات ولا يرون المنع مطلقا؟ على اعتبار أنهم لا يقوون على العلاج الشرعي وهو تقوى الله عز وجل، لأن الذي يجعلك تترك المخدرات فورا تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله. فلو عظمت شعائر الله لتركت الدخان، لتركت المخدرات فورا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل منادي أن ينادي ألا إن الخمر قد حرمت وكذا، الصحابة تركوها لحظة؟ أبدا، أراقوه، مع أنهم كانوا يشربون الخمور، الخمور كانت تشرب، فلماذا تركوها لحظة؟ لأن الإيمان على، فإذا كان الإيمان عاليا يترك الإسلام فورا. إنما هو بيتعامل مع فصاق أصلا شرب مخدرات وتلاقيه ما بيصليش وتلاقيه بيزني وتلاقيه كذا كذا كذا، تمام. فهم بيضعوا الأطباء بيضعون الحل التدرج هذا نظرا لماذا؟ لحال الشخص نفسه. وإذا لسنا نلزم به، ده حل عندهم طبي كمسلك طبي كمان، مش عندهم من الطب يمنع من انك انت تترك فورا، لا، ده حل طب عندهم كمسلك من المسالك، ونحن لا نلزم بهذا. انما عندنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الرجل الذي كان يحب ابنة عمه اشد ما يحب الرجال النساء، ولما جلس بين شعبها الاربع وتمكن من ان يواقعها ذكرته بالله، قالت اتق الله ولا تفوت الختم الا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إليه. يبقى ما الذي جعله يقوم فورا؟
تقوى الله.
ها؟
تقوى الله.
نعم، مراقبة الله، خشية الله، الخوف من الله. ما الذي سيجعلك تترك المخدرات السجائر فورا؟ تقوى الله، ونحن ندل الناس على تقوى الله. ما نقول يا صاحب السجارة تشرب انت 20 سجارة في اليوم، خلي خفضهم من 10 وبعدين الى 5 وبعدين الى 3 وبعدين الى 2 وبعدين الى 1 وبعدين الى كذا، سيعود بوحدته الى 20 بعد ذلك. الشاهد ان هذا يعارض القاعدة الشرعية وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم.
المسألة السابعة، نوع الله العبادات في التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه أو يمتثل ما به رضا الله؟ فإذا تأملنا العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج وجدنا أن بعضها بدني محض وبعضها مالي محض وبعضها مركب حتى يتبين الشحيح من الجواد، فربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة ولا يبذل درهما، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم ولا يصلي ركعة واحدة، فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله ومن يمتثل تبعا لهواه.
نعم، يعني إذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن العبادات تنوعت، فهناك العبادات المالية كالزكاة والصدقة وغير ذلك، وهناك العبادات البدنية كالصلاة وغير ذلك، وهناك العبادات القلبية، في عبادات في الباطن القلبية من الخوف والرجاء وكذا، هناك عبادات الظاهرة اللي هي أعمال الجوارح، هناك عبادات تجمع بين المالية والبدنية. المهم أنك لو تأملت لوجدت أن العبادات تستوعب أحوال الإنسان بحيث تكون عبدا على كل حال لله عز وجل، فأنت عبدا، أنت عبد لله عز وجل بمالك طارة وببدنك طارة وبقلبك طارة، عبودية عينين، عبودية أذنين، عبودية يدين، عبودية رجلين، عبودية فرج، عبودية بطن، فلا تأتي بفرجك محرما لأنك عبد لله سبحانه وتعالى بشهوتك أن تجعلها في الحلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني جماع الرجل امرأة عبادة يؤجر عليه. قالوا يا رسول الله أيات أحدنا شهوته وجرعية؟ قال أرأيت إذا وضعها في حرام، وأنت عبد ببطنك، فلا تدخل بطنك إلا الحلال إلا الحلال إلا الحلال، يبقى أنت عبد ببطنك، عبد بيديك، عبد بقلبك، عبد بكل، عبد بشعرك، فتجعل شعرك على وفق الشريعة، لا الموضة ولا القزعة ولا فطارة أحلق وجوبا أو أقصره، وطارة يحرم علي أخذ الشعر، وطارة يستحب، وطارة يكره، وطارة يباح، فالشعور تجري علي الأحكام الخمس: وجوب، استحباب، تحريم، كراهة، إباحة. أنا عبد الله عز وجل بكل هذا. فلو نظرنا إلى العبودية وجدنا أن العبادات بمفرداتها تستوعب هذا، ولهذا شيخ الإسلام قال في معنى العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.
فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتال إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان، والثياب لستر العورة تابع وليس داخلا في صلب العبادة، والزكاة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو تابع وليس داخلا في صلب العبادة، والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة، والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن، ربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن، فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات لأنه قد يكون بالمال فقط وقد يكون بالبدن فقط وقد يكون بهما.
ولهذا النبي أمر بالجهاد باليد وبالمال وباللسان، باللسان حتى اللسان جهاد الحجة والبيان، بل هو أعظم النوعين من الجهاد، جهاد الحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، لأنه ما يتوقف، ولهذا ما يتوقف أبدا، ولأنه يشمل كل الطوائف. الجهاد بالسيف والسنان قد يتوقف لضعف المسلم، قد يتنوع، قد إنما الحجة والبيان لا يتوقفان ما بقي الإنسان أبدا، باللسان بالحجة والبيان، حتى مع المسلم تجاهده الحجة والبيان إذا كان مبتدعا أو كان عاصيا مع المنافق مع الكافر مع الجن مع الإنس مع كله. الجهاد بالحجة والبيان أعم، ولهذا لا يتوقف هذا على ماذا؟ على سلطان أو قدرة على مواجهة الكفار أو غير ذلك، بل إنه يعم. قد يكون في الواحد كمعين ممكن يكون له رخصة ألا يأمر أو ينهى لوجود مضرة، لكن في العموم الجهاد هذا موجود فين؟ في الأمة، ولهذا أمر النبي بالجهاد حتى باللسان. قال ابن القيم رحمه الله: والجهاد بتبليغ السامي إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع إيه؟ أتباع الرسل. نعم.
المسألة الثامنة: التكليف ينقسم من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضا، كف عن المحبوبات.
انتبهوا يا أخوان، تقسيمات رائعة. شيخ العثيمين رحمة الله عليه ليه تقسيمات مثل ما كان العلامة السعدي رحمة الله عليه طريقته في العلم، التقسيم والتقعيد والتأصيل والفوارق. والعلم هو هذا يا أخوان، تقاسيم، فوارق، قواعد، أصول، شروط، أنواع. تنويع العلم وتقسيم العلم وغير ذلك يبين لك الفوارق، وعلم الفروق، وعلم الأشباه والنظائر، وعلم الضوابط، وعلم القواعد. كل دي علوم يا أخوان، علوم ليست عبارة فقط، علوم. علم الفروق، علم الأشباه والنظائر، علم القواعد، هذه علوم. علوم، لأن من لم يعرف الفارق والشبيه لا يحل له أن يتكلم في دين الله عز وجل، ما يحل له يتكلم في الدين. المعطلة جاهل الفرق بين التنزيه والتعطيل فوقع في التعطيل. الممثلة جاهل الفرق بين الإثبات والتمثيل، لهذا وقعوا في الضلالة. أهل السنة عرفوا الفرق بين التنزيه والتعطيل فنزهوا بلا تعطيل، وعرفوا الفرق بين الإثبات والتمثيل فأثبتوا بلا تمثيل. وجميع الضلالات الموجودة عند أهل الضلال راجعة إلى جهل الفروق والأشباه والنظائر والحدود، يرجعون إلى هذا. لهذا معرفة الضوابط والحدود من الأهمية بمكان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تقف فرق الأمة أمامه. طائفة تهمل النفي وتجعل الزاني كامل الإيمان، طائفة تعتبر النفي مخرجا من أصل الإيمان، طائفة تعتبر النفي مخرجا من كماله الواجب لا من أصله. ده رجع إلى إيه؟ إلى معرفة الحدود، إلى معرفة الأصول، إلى معرفة كذا. مشايخ الثورات نزلوا الميدان لأنهم يجهلون إيه؟ الفرق بين الخروج وبين الأمر بمعروف ونهي عن المنكر. أجاز المظاهرات ليه؟ أمر بمعروف ونهي عن المنكر. فجهلوا الفرق بين الأمر بمعروف ونهي عن المنكر وبين الخروج على السلطان. الجهل جهل الفرق بين الأمر بمعروف ونهي عن المنكر والنصيحة. الجهل بينهما أدى إلى إيه؟ أدى أن على منبري أقول أيها السلطان أيها الحاكم اتق الله ليه؟ لأن بقى معروف أن منع منكر، وهذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا من باب النصيحة، ويلزم في النصيحة أن تكون بينك وبين السلطان. وإن كان في العموم ممكن أطلق الأمر على الأمر معروف أن منكر النصيحة، لكن إحنا نتكلم في الفوارق الخاصة. فأنا أمر بعفو عن المنكر، أنا عن منكر السلطان أمامي ما في مشكلة لو وقع أمامي، إنما بعيدا عن لا، إنما أنصح أكلمه فيما بيني وبين. إذن الجهل بالفوارق، الجهل بالأشباه والنظائر، الجهل بالحدود، الجهل بالتقاسيم، أوقع اللبس، أوقع اللبس. في فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت، كيف يتحدد ذلك الفرق؟ يبقى هذا أهم شيء في العلم، وهذا إنما يحصل بأمور: واحد، تلقي العلم عن المشايخ، لا يمكن تتصور هذا وحدك. اثنين، أخذ العلم من كتب أهل الفن فقط. ثلاثة، من علماء أهل الفن. فعلماء الفن، كتب أهل الفن، إذا أخذت العلم منهم تحدد لك مثل هذه الضوابط. طيب، نكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر.